وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لن نستهل مجلسنا بأسئلة تتعلق بالدرس السابق. ما الذي ذهب إليه الكوفيون في قصة عائشة رضي الله عنها، وبماذا استدلوا على ما ذهبوا إليه؟ ما الذي ذهب إليه الكوفيون في قصة عائشة رضي الله عنها، وبماذا استدلوا على ما ذهبوا إليه؟ نعم. السلام
عليكم.
إذا اختاروا أن عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها، كانت متمتعة ورفضت عمرتها. نعم.
وأهلت بالحج.
نعم.
واستدلوا بهذا بأدلة، منها قول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول قصته القصة قال لها: انقضي شعرك شعرك. فاستدلوا بهذا الدليل على أنه أمرها بأن تغفر عمرتها. ودليل آخر وهو قولها: داعي عمرتك.
نعم. إذن هذا مما استدلوا به على أن عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها، بمعنى أنها ماذا؟ قطعت نية الحج. إذن رفضتها ثم أهلت بحج يوم الثامن، فهي إذن ماذا؟ صارت لو كانت قارنة لا إشكال، بل صارت مفردة. نعم. وصار واجبا عليها أن تقضي عمرتها تلك التي رفضتها. السؤال الثاني: أذكر مذاهب الناس في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: انقضي رأسك وامتشطي. اذكر مذاهب الناس في قوله صلى الله عليه وعلي وسلم لعائشة: انقضي رأسك وامتشطي. نعم.
اسمع. القول الأول هو قول كثير، حيث قالوا أنه دليل على أنها نقضت أو تركت العمرة وأهلت بالحج.
نعم.
والقول الثاني عمر بن حزم فقال فيه دجع على أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يغسل تقليده المرأة إذا كان حاجة معتمرة أن تنفض رأسها وتنتشر وليس ذلك من حتى الإحرام. والقول الثالث
نعم. إذن القول الثالث قول من قال بأن هذه اللفظة معلّة. نعم. إذن تفرد بها عروة. نعم. إذن فهي غير مقبولة. نعم. قوله لها في نفس الكلام أو في نفس السياق دعي عمرتك بمعنى لا تنقضي دعيها معنى تركيها معنى لا تنقضيه معنى ابقي على إحرامك. نعم. إذن هذه هي أقوال الناس في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم نعم دعي عمرتك أو انقضي رأسك وامتشطي. إذن هناك من قال بأن هذا دليل على أن نقض الرأس بالنسبة للمرأة التي كانت يعني رأسها في ضفائر نعم نقضها من فكت في الضفائر على أن هذا ماذا لا بأس به أن يفعله محرم أو حاج. هناك من قال بأن هذا نعم هناك من قال بأن نعم أنه دليل على أن العمرة رفضت كما ذهب إليه الأحناف. هناك من قال بأن هذه اللفظة لم تثبت وإنما هو مما تفرد به عروة عن عائشة رضي الله عنها واستدل ذلك بالمستدل. نعم. ومن من قال بأن داعي العمرة معناها تركيها تركيها بمعنى لا تنقضيها أو تركيها بمعنى أنت على إحرامك ولا تفعلي شيئا مما يتحلل به من كان محرما بعمرة. نعم. السؤال الثالث ماذا يعني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك؟ ماذا يعني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ نقول قوله نعم نعم فعلا ماذا يعني قوله لعائشة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يسعك السلام يسعك طوافك لحجك وعمرتك؟ موسى
هذا فيه رد عن الأحناف من جهة الذين قالوا أنها يعني إنما فضلت العمرة أنها تركتها وأنها يعني أنها كانت قارية.
إذن بمعنى أنها لما كانت قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك معناها كأنه يعني دخلت عمرتها في الحج وعمرتها السابقة لم تنتقض ولم ترفض كما زعموا. نعم. إذا لم ترفض العمرة السابقة وإنما اللي قال أن الطواف في هذا واحد ولكنه هو للحج والعمرة كذلك. إذن أي عمرة يقصد بها العمرة التي يعني تقدمت وحاضت في أثنائها؟ حمزة ما المقصود بقصة عائشة رضي الله عنها؟ ما المقصود بقصة عائشة التي نذكرها هنا كثيرة؟
هي قصة عائشة رضي الله عنها أنها أهلت أولا بعمرة ثم لما كانت بسرف حاضت رضي الله عنها فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت قد حت رضي الله عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أو أمرها أن تأتي بأعمال الحج إلا ألا تطوف بالبيت.
وهذه قصة رضي الله عنها أولا أنها وهي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة سواء على قول بأنها بعمرة متمتعة بالحج أو مفردة أو مطلقة يعني رمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم، لكنها لما بلغت سريف موضع قريب من مكة حاضت فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لها، فقال ذلك أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم وقال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت إذن هذا الذي حصل لها عائشة رضي الله عنها العلماء تناولوه بما يستفاد من الأحكام، لأن الأمر لما كانت هي زوج عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحصل لها ما حصل لها وقد اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك بها المسلك الذي يسلكه من وقع في مثل حالها، يعني يقال له عائشة رضي الله عنها فعلت ووقعت وكذا وكذا وكذا، فتكون يعني القصة قابلة لأن تكون محور لعدة حالات تشبه حالة عائشة رضي الله عنها. نعم، ممكن أي امرأة اليوم بعدما تحرم بالعمرة أو بالحج ممكن تصل إلى موضع فتحيض، وهو واقع لا شك يقع لكثير من النساء، ماذا تفعل إذا المرأة فات؟ قد تكون من جهلها مثلا أو لعدم وجود من يعلمها الأحكام، أقول خلاص نزل ظن بطلت يا عمرتك ماذا أفعل؟ إلى آخر ذلك مما يمكن أن نفعله أن نتصوره من إنسان جاهل بالأحكام، ولكن لو كانت تعلم لا ليس هناك إشكال، مطمئنة جدا تواصل عمرتها لا تطوف بالبيت وتأتي بما عدا الطواف من جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فلا. نعم، فإذا هي طهرت طافت بالبيت ولا إشكال، بل ما هو أشد من هذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق نفست بمعنى ولدت، المرأة عندما تلد لا شك أنه يكون عليها دم كدم الحائض بل أشد، المرأة النفساء إذا استمر بها الدم إلى 40 يوم 40 يوم تبقى وهي إذا استمر عليها الدم وهي لا تصلي ولا تصوف، خلاف المرأة الحائض هذا ممكن عندها عادة شهرية 6 أيام 7 أيام ربما ونحو ذلك ثم ينقطع عنها الدم، بل هذه أسماء رضي الله عنها وقبل عائشة رضي الله عنها بل لم يبتعدوا كثيرا عن المدينة حتى نفست، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالتها وأمرها بالذي تفعله، أمرها أن تستثفر، أمر أن تستثفر استثفر هو. نعم، إذن كما قلنا ربما الاستثفار اليوم يكفي من هذه الحفاظات الموجودة تقريبا بنفس المعنى، الاستثفار قلنا أن تأتي بخيط تربطه هكذا قديم لكل حال، الحمد لله اليوم هذه التطورات إلى آخرك راح تدابير كلها خيط فقط تنتطق به ثم من هذا الخيط تجعل خرقة هكذا تمرها على فرجها ثم من الخلف تربطه بالخيط. نعم، فهذا يمنع من تساقط الدم منها، لا شك ربما تجعل هناك قطن أو نحو ذلك منه. أما اليوم فهذه الحفاظات اليوم يعني تقوم بنسل مهمة قياما يعني أمكن من هذا، إذن أمرها أن تستثفر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستثفر وتواصل طبعا يعني معهم في العمرة. ولا شك أنها إذا جاءت البيت لتطوف فلا تطوف، نعم، وتبقى كذلك حتى تطهر من دمها الله، ثم تطوف ثم ترجع، نعم. ومثل كذلك قبل أن تحرم، لو أن امرأة قبل أن تحرم قبيل أن تحرم جاءها دم نفاس أو دم حيض، لا يمنعها كذلك من أن تحرم وتغتسل اغتسال الإحرام، ولا يزال عليها كذلك دم تغتسل فسران تغتسل اغتسال الإحرام وتحرم وهي على دمها، لا يمنع هذا، نعم. سؤال كذلك آخر أو أخير. أذكر الأقاويل المختلفة في عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم. أذكر الأقاويل المختلفة في عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم. سعود.
القول الأول وهو الصحيح كما صححه ابن القيم قال أنها كانت تطيبا لها.
إذن أول قول بأن هذه العمرة هي في الحقيقة إنما يتطيب تطيب بخاطرها، لأنها ربما رأت بأن الناس كيف الناس رجعوا بنسكين وأنا إنما رجعت بنسكين واحد فقط، وإلا فالنبي قال يعني طوافك هذا يكفيك لعمرتك ولحجك، معنى لا بأس أن ترجعي معنا وأنت كنت قد اعتمرت وحججت بطواف واحد فقط كفيك عنها، ولكن مع ذلك كأنه بقيت هكذا في نفسها، فهي هذا هو الأصل بهذه العمرة، إنما هو تطيب لخاطرها، لو تركتها لا يضر بحجها شيء، سيما وقد قال في بعض كلامها إن هذه إنما هي كانت زيارة فقط، نعم. واصل.
قول الثاني وهو قول الأحناف أنها كانت واجبة وهي قضاء لعمرتها التي نقضت.
نعم، إذن هناك قول بأن هذه العمرة لا بد منها، لا يجزئها إلا أن تعتمر حالها كحال المقصر، هكذا في زعمهم أن هذه العمرة إنما هي قضت بها تلك العمرة التي قالوا عنها أنها رفضتها، الرفض معناه الخروج من العبادة وقطعها، الخروج من العبادة وقطعها، وأي عبادة يمكنك أن ترفضها، إنما الأعمال بالنيات. قلنا مثلا كان صائم وفي أثناء يومه من صيامه قال خلاص أنا أني صيام جاب الطلفون لا لا ما حديش لك ما لقيتوش لك لقيته بغنك، ولا قال هذيك الممثل اللي تمكن أني مشي له إلا لقيت فيه المضغ الصغر ثم لم يجب معه. ماذا؟ بعض العلماء قال صيامه فضل طب بطل صيامه، وبعضهم قال ما لم يتناول مفطرا منها بعد ما لم يجد الماء بعد قال طين الشطار هل هم تصير أو بقي لساعتين خليني كمل. يقول له هذا قول رجح شبه العثمين، قال أن صيامه بطل فصدق بهذه النية، ليست خاطرة فقط نية يعني قصد مصمم، قال أنا إذا وجدت ما في هذه الحنفية مثلا سوف أشرب، أنا ما شفت إذا لم يجده نعم. ثم بعد هكذا قال على لماذا بقي ساعتين فقط على 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 على, على الغروب، إذن استمر فقط، قال له صيامك فسد بما نويته وقصدته من رفضك للصيام، استدل بحديث إنما الأعمال بالنية، نعم. واصل.
أنها واجبة وهي عمرة الإسلام، وأن قارنة هي عمرة القران، وإنما عليه عمرة المفردة هي عمرة الإسلام.
نعم، إذن القران على القول بأن العمرة واجبة كوجوب الحج، أما المتبتع فتغنيه عمرته عن عمرة الإسلام، يعني متمتع أتى بعمرة كاملة وتحلل منها ثم يدخل بعد ذلك في حج. أما القارن فإنه يستعمل طوافا واحدا للعمرة والحج وسعي واحد لهما، لا يطوف طوافين ولا يسعى سعيين، إذن فبقيت عليه عمرته ماذا؟ الإسلام. لم يأتي بها، لا بد أن يأتي بها، ويا عائشة لم تأتي بها فإذا لا بد أن تأتي بها، وهي حجة قارنة، قارنة حجها كحج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح قارنة، إذن بقيت عليها عمرة الإسلام جاءت بها بعد ماذا؟ ماذا يعني أن تحللت من حجتها ذهبت إلى التنعيم لتأتي بالعمرة. نعم نعم.
قال الرابع لفظ بعض مالكية أنها عمرة الإسلام وأنها رضي الله عنها إنما كانت مفردة.
نعم، إذن هذا قول نسب إلى أبي عمرو بن رحمه الله أنها كانت مفردة واعتمرت، وهذه العمرة يحتج بها كذلك من يقول بالعمرة المكية. نعم، الإنسان يكون في مكة يخرج إلى التنعيم فقط يحصل على عمرة كما يفعل كثير من الناس، وهذا في عقل لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل عمره كان خارج من مكة ودخل بها، ما في عمرة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل من مكة. نعم، ما توقفنا عنده. فصل. نعم، قال رحمه الله، قال فصل: وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا لا تجزئ قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى شارع ويسمى مشرع، ولكن لا على أنه هو الذي إنشأ الشرع، وإنما هو المبلغ، مبلغ عن ما أمره الله عز وجل، فصح أن يقال له مشرع باعتبار أنه مبلغ. نعم، قال التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات رحمه الله وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، وندب إليها عند من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة. الثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر، إذن عند السفر المروة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عليهم: من لم يسق الهدي اتحلل. الناس كانوا هكذا قسمان فقط، هناك من سقى مع الهدي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من سقى مع الهدي طلع، وأما من لم يسق وهم الأكثر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، أن يتحللوا. هذا ما كانوا عندهم خبر بهذا إلا عند الصفا والمروة، النبي عليه السلام أخبرهم بهذا، لربما هذا من أسباب كونه ثقل عليهم أنهم كلهم أثناء الطريق وهي مسافة طويلة ما كانوا يظنون أنه عندما يأتي الصفا والمروة يقال تحللوا، تحللوا هكذا ثقل عليهم، سيما زاده ثقلا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بالتحلل وهم لم يتحللوا، وهذا في حق لا يقول أحد بأن هذا إنما هو من خالفته من النبي عليه، العكس يستفاد منهم شدة اتباعه، بمعنى لا يسوغ لهم أو لا يهدأ لهم بال أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يفعلون، هو تماما مثله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم يعني نهاهم عن الوصال، وكان هو يواصل، نهاهم عن الوصال وكان يواصل، فقال إنك تواصل، فهذا هو تعليله إنك تواصل. نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم أراد أن يواصل في واصل الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل واصل بمعنى يومين أو ثلاثة أو ربما أكثر، نعم لا يفتر. كان يقول صلى الله عليه وسلم قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن تقريبا هذا الذي حصل هنا نفسه تقريبا حصل عندما أمرهم أن يتحللوا من العمرة، فيعني ثقل عليهم هذا الفعل. إذن هذا كان في السفر المروء، يعني معنا أثناء الطريق كلهم ما كانوا يعلمون أن الأمر سوف يصير إلى هذه الحال. نعم قال العمرة المفردة الثانية، العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين. هذه العمرة التي يعني تكون عمرة الإسلام، إما أن تكون عمرة التمتع وإما أن تكون عمرة مفردة، يعني يعتبر الإنسان وينوي بتلك العمرة أن هذه هي الفريضة. وهذا بالحق ألبي عليه كثير من الناس يفوتهم هذا الحكم، كثير منهم ربما يعني لا يعلم بأن العمرة يعني واجبة مرة في العمر كوجوب الحج، إلا أن الحج الأكبر ركن من أركان الإسلام والعمرة لا تبلغ ذلك. والذين يقولون بالوجوب يستدلون بقول عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فما دام أوجب إتمامها فكذلك إذن حكمها الأصلي أنها واجب. نعم طبعا المستطيع، وأما غير المستطيع فتسقط الأحكام. وحتى يمكن يقول عمرة الإسلام الشخص يقول لك عمرة الإسلام يعني ندبا، معناها مندوب للإنسان مرة في العمر أن ماذا أن يأتي بعمرة، سواء جاء بها يعني في تمتعه ما هو شغل لو بد لزوم تجيبها وحدة مستقلة، وسواء جاء بها عمرة مستقلة. لكن بعض الناس حتى يبالغ يقول لك كيف أنت تعتمر وأنت لم تحج، بناء على أن العمرة ماذا مندوبة فقط. قل كيف تعتمر وأنت لم تحج؟ الجواب سهل، النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره كانت قبل حجه، ثلاث عمر كلها كانت قبل أن يحج، والعمرة الرابعة كانت مع حجه. قال كعمر ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع. أدنى الحل هو التنعيم، أدنى الحل معناها أقرب موضع تخرج منه من الحرم، أقرب موضع هو التنعيم. وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام. انتبهوا لها، عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك وفي لفظ يكفيك، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق. فصل. نعم عائشة رضي الله عنها، نعم في الخلاف كما ذكرنا سابقا، ولكن نظر أنها كانت قارنة، نظر أنها كانت قارنة أو متمتعة كذلك. فإذا قلنا قالت حقايا كأي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ندري هل هو يعني هذا الهدي وكل هدي النبي عليه السلام الذي هو عدده 163 جاء بها هو من المدينة، وتمام 100 جاء به علي بن أبي طالب الذي كان في اليمن رضي الله عنه، فتمت 100 وذبحها كلها. نعم، هل هو النبي عليه السلام يعني كل زوجته؟ لا يذكر أننا كنا يعني قارنات مثله. نعم. نعم، ما هو؟ نعم، مثله؟ نعم، لا لا، كأن التمتع مفروغ منه، لا جدال، هو القران هو الذي فيه خلاف، هل تجزئ العمرة الإسلامي أم لا؟ ماذا؟ لا لا، هو قال يعني نعم عمرة مفردة وعمرة تمتع، بقي الخلاف في عمرة القران. القران تمتع، القران تمتع إلا اصطلاحا كما تقدم، هذا بحث على كلها تقدم اصطلاحا أن يفرقون بين القران والتمتع، وإلا في القران هو نفسه تمتع. نعم، إلا أن الفرق بينهما أن التمتع تحلل صاحبه من العمرة ثم دخل في الحج، وأما القارن فقط لأجل سوق الهدي، وكل منهما يجب عليه الهدي، إلا أن الذي ساقه من الحل لا يجوز له أن، ما دام الهدي عنده لا يجوز له أن يتحلل من عمرته، بينما المتمتع الذي سوف يشتري الهدي في الحرم يجده في الحرم، نعم، فهذا يتحلل، بعد أن يتحلل يمشي يدبر الهدي يستعد به ليوم العاشر ليذبح له. نعم، ماذا؟ معلش نرجع للكلام، من قال العمر، قال الذين قالوا لا تجزئوا، قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما، عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند السفر مروة، الثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل مكة. هذه العمرتان. قال اسم مفرد. هذا هو الآن ابن القيم كلام غيره، ليس كلامه هو، كلام غيره يخرج عمرة القران من العمر المشروع. إذن بقيت عمرة القران ماذا نسميها؟ قال ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع، هذه عمرة أخرى ليست مشروعة، وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به. إذن إذا قلنا بأن التمتع لا يصدق إلا على الصورة السابقة، وأن القارن ليس متمتعا، يعني ممكن جدا كما يظهر من كلام ابن القيم عليه رحمة الله أن عمرة القران نعم هي واحدة من العمرات المشروعة، فتضاف كأنها قسم ثالث إضاف إلى العمرتين السابقتين، العمرتين السابقتين ذكرهما ونسب القولين نسبهما إلى من قال بأن ليس إلا اثنتين، عمرة مفردة مشروعة، عمرة المفردة المستقلة، وعمرة التمتع. أين هي عمرة القران؟ هؤلاء لا يذكرونها. إذن ابن القيم رحمه الله يريد أن يلحقها بهم على القول بأن عمرة القران تجزئ عن عمرة الإسلام. لو لو يفرد تريد نأتي بعمرة مفردة يمشي بنا من الجزء حجم مفرد. لو أراد حجم مفردة لو أراد أحد أن يحجم مفردة نقول ما بقي حجم حل. كثير كثير ليس على الوجه بل قل مذهب المالكي كله. لكن نحن نقول دخلت قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج قال يا رسول الله العام قال بل بأبد الأبد وشبك بين أصابعه معناها حال الناس اليوم المفروض أن يكون إما ساق معه الهدي فلا بد أن يقرب وإما لم يسق الهدي فلا بد أن يتمتع فلا بد أن يتمتع. نعم لو مثلا تجادلت واحد مثلا في الطريق قلت له كذا وجرى بينكما خصام كذا أنت كيف كذا كذا كله نعم أفسخ الحج إلى العمرة ردها عمرة قلوا شي دخل مكة طوف ببيت وسعى وتحلل وانتظر يوم الثامن وادخل كذلك بحجة ولا إشكال. لا يقال أنا ما نويتهاش من الميقات ولا كذلك ليس إشكال. هذا الصحابة رضي الله عليهم كلهم خرجوا ما كانوا يتوقعون أن يقال لهم عند الصفا مروة موضع التحلل ما كانوا يتوقعون أن يقال لهم يعني تحلل ما كانوا يتوقعون وما كانوا يتوقعون كذلك أن يقال لهم من ساق الهدي فليبقى على حاله وكانوا يتوقعون بل ربما ما كانوا يقولون أن هناك عمرة في أشهر الحج. بعضهم قال نحن من نعرف العمرة في أشهر الحج كما كان قديما يعني في الجاهلية كانوا لا يرون إلا الحج إلا الحج نعم. ولكن هل يتناقض إذا قال لا يرون إلا الحج أن يقال تمتع؟ هل يتناقض هذا؟ ما؟ لا يتناقض. لا يرون إلا الحج نعم لا يرون إلا الحج تمتع حج القران حج نعم. ولكن هذا الحق يحتاج إلى بحث أطول من هذا الكلام من أن يحقق هل يعني يمكن للشخص أن يفرد حج في زمان هذا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج دخلت قال لسراقة رضي الله عنه دخلت العمرة في الحج رغم أن في كل حال بعض أهل العلم يقول دخلت العمرة في الحج وهذا نقله ابن حجر عن النووي في الفتح ولم أقف عليه في عند ابن النووي. نعم قال أن معناها دخلت العمرة في الحج معناها صارت في العمرة في الأشهر الحج هذا معنى دخلت. قال كذلك معنى دخلت العمرة في الحج معناها دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج كما يفعل القارئ. نعم وحمل على هذه المعاني أربعة أو ثلاثة وذكر أن واحدة منها لا يصلح. نعم ورده. نعم قال وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم غير عمرة القران فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق. لأن في حق القارئ لو أراد أحدنا أن يتأمل جيدا يقال أن كلمة القارن هو أولى بكلمة التمتع من التمتع الذي يطلق على المتمتع لأنه طواف واحد وسعي واحد استعمله في كليهما بخلاف المتمتع جاء بعمرة كاملة بطوافها وسعيها وتحلل وانتظر الحج هذا هو تمتع هنا حتى الآخر في سفر واحد ولكن زاد عليه الآخر أنه يعني أدى نسكين بعمل واحد يعني طواف واحد من غير طواف القدوم على كل حال طواف واحد يكفيه لعمرته ولحجه ثم يسعى سعي واحد يكفيه لعمرته ولحجه. نعم قال فصل وأما موضع حيضها هذه من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، معناها ابن القيم رحمة الله يرجح الآن. قال أما موضع حيضها أي شكون عائشة رضي الله عنها، قال فهو بسرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه. فقيل بعرفة، هكذا روى مجاهد عنها، يعني يوم عرفة طهرت. وروى عروة عنها، والظهر أنه عروة عروة بن الزبير وهو ابن أختها، يقول لها خالته، نعم هو يقول عائشة رضي الله عنها خالته. وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان. وقد حملهما ابن حزم على معنيين، فظهر فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عندها، قال لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر. قال وقد ذكر القاسم يوم طهرها، وذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، معنى اليوم الذي اليوم عرف. وحديثه في صحيح مسلم قال وقد اتفق القاسم وعروة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نعم، من الفقهاء السبعة، نعم من فقهاء المدينة السبعة، نعم. ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته بيزاء عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، نعم. قال وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها، وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة البطحاء طهرت، وهذا إسناد صحيح. البطحاء هو موضع بين مكة ومنى، بين مكة ومنى، والأبطح أو البطحاء تقال الأرض الذي هو يتوسع فيه الواد، الواد يكون ضيق وكذا وكذا، يجي واحد البصري يوسع فيها الواد فنقال البطحاء أو الأبطح. قال فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة، وهذا إسناد صحيح. لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله أنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال، وهذا محال، إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، فسقط التعلق بها لأنها ممن دون عائشة، وهي أعلم بنفسها. قال وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، فلم يذكرا هذه اللفظة اللي هي أنها طهر في البطحاء. قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد، هذا حماد بن زيد بن درهم بلو درهم، هذا تمام اسمه حماد بن زيد بن درهم، ومن معه على حديث حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم، حماد بن سلمة بن دينار. قال الإمام أحمد بن أحمد رحمه الله قال ما بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة كالذي بين الدينار والدرهم، ذكره في ميزان الاعتدال الذهبي رحمه الله، قال الذي بينهما كالذي بين الدينار والدرهم. موافقة عجيبة أنه حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار. والدينار طبعا هو الذهب، والدرهم هو الفضة. ليس ضعيف، لا ليس ضعيف، وإنما نعم حماد بن زيد ترجم له في ميزان الاعتدال، وطبعا لا يترجم في ميزان الاعتدال إلا الذي يعني قيل فيه الأقوال من ضعفه ومن، بينما حماد بن سلمة حماد بن سلمة هو الذي مترجم له فيما يحضرني، حماد بن سلمة هو الذي ترجم له، أو حماد بن زيد فاتني على كل حال. سبحان الله، اليوم فقط كنت أنظر في ميزان الاعتدال، لكن كنت أظن أن الذي ترجم له في ميزان الاعتدال حماد بن زيد، حماد بن زيد نعم والذي ترجم له، وذكر في الأقوال وأطال في ترجمة على كل حال. نعم، وذكر هذه المقولة المروية على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فأعجبتني وسجلتها على هامش الكتاب هنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الفضل بينهما كفضل الدينار على الدرهم. الفضل بينهما كفضل الدينار، الدينار حماد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم. إذن واضح كلامه، يعني أن حماد بن سلمة كما يقول المؤلف رحمه الله: قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه. أحدهما أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، نعم، هكذا كتبت هنا، ولكن الآن دخل راودني شك، لأن القاعدة يعني هذا الكلام وهذا السياق من الاستدلال يقتضي أن يكون حماد بن زيد بن دينار، نعم، ولكن الذي عنده ربما نعم نعم ماذا عندك؟ أيهما بن درهم؟ حماد بن سلمة بن درهم. حماد بن زيد بن درهم هذا الذي عندي كذلك. حماد بن سلمة فقط زيادة تؤكيد فقط، لأنه واضح أنه عندما قال حماد بن زيد بن درهم أن حماد بن سلمة بن دينار. بن دينار بن سلمة بن دينار، هذا هو وفق الذي عندي، حماد بن سلمة بن دينار. نعم، إذن قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الفضل بينهما كفضل الدينار على الدرهم. إذن معنى ذلك كأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن حماد بن سلمة أرجح وأفضل من حماد بن زيد. نعم، قال الثاني: أن حديثهم فيه إخبارهم عن نفسها، وحديثه فيه الإخبار عنها. نعم، قال الثالثة: أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها. لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة، والقاسم قال يوم النحر. نعم، إذن حاصل ما ذكره رحمه الله أن الخلاف في أنها هل ظلها يوم عرفة وهي طاهر أو هي حائض كما قال نعم غير واحد، وبعضهم قال بأنها طهرت يوم عرفة، طهرت يوم عرفة، والظاهر أن الراجح أنها يوم عرفة لم تكن طاهرة. قال فصل: عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كان بسرفة قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. إذن ثلاث محطات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة يوضح لهم فيها الحكم ويذكر لهم فيه جديد. المحطة الأولى عند ذي الحلفة عندما أحرموا، منهم من أحرم بحج، منهم أحرم بعمرة متمتع بل الحج، منهم من أفرد إلى آخر، كما هو في حديث البخاري أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بها. ثم لما جاء السرف، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلام آخر قاله في الصفا عندما كانوا على الصفا، قال من النبي عليه السلام: من لم يسق معه الهدي فليتحلل، ومن سقى معه الهدي فليبقى على إحرامه. هذا هو آخر كلام قاله لهم صلى الله عليه وسلم، بحيث يعني كل واحد اتضح يعني حاله وما كان عليه. حتى قيل لبعضهم: بماذا أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة قيل: بماذا أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. معناه اللي يحرم بيننا ونحرم. نعم. قال: عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم، فلما كان بسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. هذه رتبة فوق رتبة التخيير عند الميقات. قال: من شاء أن يهل بكذا، من شاء أن يهل بكذا، والمسافة طويلة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال من قال بأنه أمره بالنسبة لي بعضهم، على كل حال ليس من هذا راجح، قال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإحرام مطلق، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر القضاء كما انتظره في قصة المتلاعنين. ما كان عند ذلك عندما جاء المتلاعن ما كان يعلم الحكم صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الحكم بشأنهما. هكذا خرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهو محرم بحج على أي صفة، ثم هو ينتظر القضاء بماذا يقضى له. وبالفعل هكذا يعني إن الله عز وجل قضى له بأنه يعني من ساق الهدي فليبقى على إحرامه، ومن لم يسقه فليتحلل وليجعلها عمره. نعم. نعم. بماذا؟ ما هو سرف؟ لا أعرف، ولكن قطعا هو فيما يظهر. هل هو يعني من جهة طريق مكة من جهة يعني البحر قريب إلى البحر، أم من جهة التي ربما هي منحازة إلى نواحي الطائف تقريبا؟ في الطريق إلى مكة، يعني أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، وقربه من مكة أكثر من قربه من المدينة. حتى أنني أتخيل أن يكون ربما هو فيما دون 100 كيلومتر من مكة. نعم. نعم. البطحاء في مكة. البطحاء ما بين ميناء ومكة، معناها قبل أن تصل إلى ميناء تخرج من مكة بينهما فقط. البطحاء موضع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يخرج، يخرج يعني راجع للمدينة قد فرغ من حجه، يجلس هناك. أو أن الشخص كذلك يوم الثامن عندما يريد أن يذهب إلى منى ليصلي الظهر والعصر بها جمعا والمغرب والعشاء كذلك، من البطحاء يهب، لأن يعني البطحاء ربما اليوم لا تقع في طريقه، طريق المعهود يعني كل حال لا تقع في طريقه، إنه سوف ينحاز ربما كثيرا إلى أظن العوالي أو العزيزية أو الحمدان. لكن إذا رأى إذا ذهب إلى مكة من الطريق المعبد ربما يجعل يعني البطحاء على جهة يمينه. في البطحاء هي ما بين مكة ومنى، من المقصود بحتى جمرة عقبة، يعني آخر جمرة التي تلي مكة. نعم. قلنا البقحة على كل حال هو المكان الذي يتسع فيه الواد. الواد لا شك عنده مزرع محدد فيه ضفة وضفة، عندما يأتي مكان يتوسع فيه الواد هكذا ويفتح، نعم هذا المكان يسموه الأبطح أو البطحة. نعم، وغالبا تكون فيه حصواء. نعم نعم سريف، ما كنت أظن أن سريف كأنها منطقة أو بلاد ليس اسمها. نعم، قال فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها. هذه العمرة التي أمرهم أن يعني يفسخوا حجهم بعد إكمالها، هل هي لعامهم ذلك؟ معناه لا يكون إلا في هذا العام الذي طبعا ما كانوا يعلمون وكذا والآخر الشيء، أم للأبد؟ قال بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن قلنا على احتمالين مشهورين، العمرة دخلت في الحج بمعنى أن العمرة التي كان أهل الجاهلية لا يفعلونها في أيام الحج دخلت، أو أن العمرة في الحج بمعنى دخلت أعمال عمرة في أعمال الحج. قال وقد روى أو قد روي عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، وأحاديثهم كلها صحاح، وهم عائشة وحفصة وأم المؤمنين، وعائشة وحفصة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وصبرة بن معبد الجهني، وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم. ونحن نشير إلى هذه الأحاديث. ففي الصحيحين عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث التي سوف يريدها إنما هي الحديث التي فيها الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ الحج إلى العمرة. نعم ماذا؟ كيف يسخ العمرة؟ إيه صح، من روى بفسخ العمرة إلى الحج من الصحابة هكذا كتب العنوان. نعم، بفسخ الحج إلى العمرة معناها يجعلونها عمرة، يجعلونها عمرة، وهم كانوا يعني يلونها حجا. نعم، قال في الصحيحين عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ فقال الحل كله، قال الحل كله. نعم، بمعنى يعني تصيرون حلال كأنكم من أهل مكة، ليس بعض الحل، لأنه في الحج موجود التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، قال الحج كله، الحل كله. قال وفي لفظ لمسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر، لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وفي لفظ وأمر أصحابه أن يجعلوها أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. يقصر هذا يقال ويفتى به إلى اليوم، كذلك العلماء يفتون به كل من كانت عمرته قريبة من الحج. من إنسان مثلا جاء يوم السابع ولا حتى يوم الثامن، قاعد جاء الصبح يوم الثامن وذلك وقت للحج فاعتمر، هل يقال احلق رأسك؟ لأنه يوم العاشر بعد الغد، يعني سوف يأتي يوم النحر ولا بد أن يحلق رأسه. إذا كان يومين ما يجي ما يحلق، إذن يقال قصر، قصر منها يعني نقص من شعرك فقط، نقص من شعرك بحيث يعني يوم الحج تجد ما تحلق. نعم. إذن قال ويقصر ويحل، قصر من شعوره ويحل إلا من كان معه الهدي. قالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، نقصد بأنه حديث عهدين بالجماع يعني من النساء، يعني كان يرون أمر يعني فيه ما فيه، يعني أن الإنسان كان لبل أمس كان يجامع اليوم هو الآن في المناسك وداخل في المناسك. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي لفظ فقام فينا فقال لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا أني إن معي الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، إذا توجهنا إلى منى، وذلك يوم القدر، ذلك يوم يوم الثامن. قال إذا توجهنا إلى نعم، قال فأهللنا من الأبطح، فأهللنا من الأبطح. إذا الأبطح نذكره في موضع في مرتين، عندما كان النبي عليه السلام خارجا إلى منى يوم الثامن، وعندما أراد أن يغادر مكة عائدا عائدا فبقي في الأبطح، وقال لعبد الرحمن بن أبي الصديق اذهب لعائشة رضي الله عنها أختك إلى التنعيم، ويعني تدخل تأتي بعمرة ثم نحن ننتظركم هنا. إذا معنى ذلك يفيد له أنه ليس مكان بعيد جدا، قريب بين منى ومكة حوالي 8 كيلومترات فقط أو 7 لا تزيد. قال فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال فأهللنا من الأبطح، يعني أهلنا بالحج. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد. وهذه الألفاظ كلها في الصحيح، وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده، لا للأبد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد. وفي المسند عن ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: نعم، وسطعت المجامر. المجمر الذي وضعه في البخور، وطبعا المحرم لا يتبخر ولا يتطيب، المحرم لا يتبخر. وسطعت المجامر وعنها استعملها عادي جدا كأنهم يعني متحللين. قال: وفي السنن عن الربيع بن صبرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من معه هدي. وفي الصحيحين عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. هذا هو الذي كان عند الصحابة. وهذا لكل حال باختصار تجدونه في كلام الشيخ الألباني رحمه الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وذكر في حديث جابر رضي الله عنه وحده، لأنه ربما أكثر شمولا، وفصل هذا التفصيل المختصر جدا الذي ذكره وطوله في ابن القيم رحمه الله تجدونه هناك. قال: في الصحيحين عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه: فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي. وذكرت باقي الحديث وفي لفظ للبخاري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. إذا النساء لم يكن يسقن الهدي فأحللن. نعم. وفي لفظ لمسلم، ومن هنا يمكن يؤخذ حكم: هل واجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الحج؟ من هو اللي يحججها ونفقة الحج ونحو ذلك؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الهدي ولكن لم يعطه لهن أو نحو ذلك، فليس واجب عليه أن يحججها هو. تقال بعض المحتلس: واجب عليه أن يطببها، والظهر أنه في حق التطبيب الذي هو غير عادي كمرض السرطان مثلا أو أمراض كذا، وأما الأمراض اليومية للزكام مثلا ونحوه من الأشياء فمندرجة لعلها إن شاء الله في النفقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الهدي، كل واحد لم يتسق الهدي، حتى الكفارات التي للمرأة كثير من الناس يظن بأنها واجبة على الزوج كذلك، كفارة مثلا إذا هي لم تصم رمضان لأجل مرض، هل على الزوج كذلك أن يكفر عنها؟ إذا فعل ذلك تبرعا فلا بأس، نعم على كل حال، ولكن أن يقال بأن ذلك واجب عليه كوجوب النفقة فتحتاج إلى دليل. قال: وفي لفظ للبخاري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. وفي لفظ لمسلم: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، عائشة رضي الله عنها تقول: ف فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحلك ما أحل. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج ولا نرى إلا أنه الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه أتتك والله بالحديث على وجهه. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: ما منعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت إذن كأنه وضع على رأسه ما يثبت شعره، لأن تثبيت الشعر هذا يفيد في أنه لا يدخله غبار ونحو ذلك، ولا يحتاج صاحبه يومين إلى ترجيله سيما وهو محرم. نعم. ماذا؟ تريد تقول جلل؟ ممكن، قد يكون منه. أو أي مادة مثبتة قد يكون، ما أدري الجلال هذا ما هذه فعله فقط من التثبيت ولا ماذا؟ من التثبيت؟ ممكن زيدني في تزيين. نعم، لكن إذا كان ممكن، لا أدري، أنا ممكن تكون مادة أخرى التي تثبت بها الشعر، ولكن الناس يوم أكثر يمين إلى حلقه، أكثر الناس يمين إلى الحلق. نعم، تخفيفا، والحلق على كل حال ربما قد يكون فائدته إن لم يكن صاحبه متعهدا لتغطية رأسه قد يكون مضر، بل يروى عن بعض العلماء أنه كان يكرهه، وهو قد يكون تعبدا حلق الرأس، قد يكون تعبدا كما يفعله من يظهر الانقياد والطاعة لشيوخه، وقد يفعل عقوبة كما يفعل عندنا في العسكر عقوبة. نعم، وقد يفعل تعبدا لله عز وجل كما يفعل في حج العمر. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأحوال الثلاثة، نقل على كل حال المقريزي عنه في تجديد التوحيد. نعم، فتجديد التوحيد كتاب المقريزي، نعم، ذكر فيه أنواع الحلق هذه، وأن الأفضل الإنسان يبقى على شعره، لا دائما يكثر من الحلق والحلق والحلق. وكثير من الناس إذا حلق رأسه يصيبه أمراض زكامية ونحو ذلك الشيء. نعم، فالنبي عليه السلام كان يعني كان ربما شعره يصل إلى يكون لمة يصل إلى شحمة أذنه، وكان صلى الله عليه وسلم يعني شعره أحيانا يفرق رأسه، وكان يسدل أحيانا، ونهى المصلي عن كفت شعره وأن يجعل يترك شعره يسجد معه إلا المرأة في الصلاة. نعم، أنا إنسان مثلا إذا كان عنده شعر لا يضمه في خلف مثلا هكذا، أن يتركه ليسجد معه كما يسجد هو بجبهته، فيسجد أيضا شعره معه، لا يعقصه. نعم، هذا فيه نهي. نعم، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي. وتقليد الهدي بمعنى قلنا أن يجعل في عنقه ماذا؟ شيء أن يعلقه قلادة نعل أو أي شيء. نعم. وهناك ماذا ما يشبه التقليد أو ما هو التقليد؟ الإشعار. الإشعار هو أن يأتي إلى صفحة السنام فيجرحه ويسلس الدم، وهذا لا يراه الأحناف ويقولون عنه أنه مثلة وأنه من تغيير خلق الله لم يجيزونا، ولكن الصحيح أنه ثابت. قال أبو بكر بن عربي رحمه الله ويتكلم لأبي حنيفة أن الإشعار أشهر، عبارة نحو على كل حال، قال أشهر منه في الناس. واضح المعنى أن الإشعار أشهر من أبي حنيفة في الناس، يعني أنه مشهور شهرة أكثر من شهرة أبي حنيفة. نعم. قال فلا أحل حتى أنحر الهدي. في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، وذكرت الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا. لماذا سمي يوم التروية يوسف؟ نعم. إذن كانوا كأنهم يعلمون بأن أمامهم عرفة وأن أمامهم كذلك أيام منى ونحو ذلك، فكانوا يعني يتجهزون على الأقل بالماء. بالماء نعم، لأن العطش يعني أشد على الإنسان من الجوع، فكان سموا ذلك يوم التروية كما سموا أيام التشريق. أيام التشريق لأجل أن اللحم كان يعرض فيها لشروق الشمس. نعم. 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 نعم بالتلبية، كان يعتقدون أن لبيك اللهم لبيك لبيك حجة، لبيك حجة ليس عمرة. والتلبية طبعا ترفع فيها الصوت، يرفع فيها الصوت ليس فقط يجهر، يرفع صوته بالتلبية. في بعض الأحاديث كانوا إذا بلغوا البرحاء بحت أصواتهم الصحابة، يعني مكان ليس بعيد جدا جدا عن المدينة إذا بلغوه خلاص بدأوا يحسب صوته بأنها بحت. نعم. نعم. حديث أسماء من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. بدأ في حلته. عندنا هناك نقاط. نقاط فكرة. عندك نقاط؟ إذن هنا نقاط كأنه وذكرت الحديث معناه تمامه. ممكن هناك أنه لما ليس تم وذكرت الحديث هذا تمامه، معناه ما يأتي بعده، وهم يمحل الشاهد فقد اكتفت به. ماذا ذكر بعدها؟ وذكر الحديث. أي حديث؟ هذا الحديث، هذا هو معناه، ليس هذا تمامه. واضح موسى؟ مثلا كما مثلا أنت تقول بعض آية ثم تغلق خوص وتقول الآية، تمامها. ويقال حتى بالشعر، صاروا يقول حتى بالشعر، يأتي مثلا بالشطر الذي هو محل شاهد البيت ويقول الشاهد أو البيت بمعنى تمامه. وبعضهم لا يفهمها يأتي بالآية تامة ويقول آية. ها؟ ماذا؟ لا الحديث ظهر أنه لم يتم بعد. المهم عندما قال الحديث فليحلل ثم بعدها ماذا؟ فحللت. ها؟ ماذا؟ ها؟ نعم. هو الإغلاق يغلقه، أغلق. وإحنا عندنا بعد فليحلل ذكر نقاط، نقاط هذه هي موضع فحللت. فحللت اسماء طبعا ليس من الحديث، واضح اسماء تقول فحللت، والحديث تم كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فحللت، ولكن قوله وذكرت الحديث معناها فيه تتم، لا بد من أن يكون هكذا فيه تتم. ممكن في الحديث يكتفى هنا منها بمحل الشاهد فقط. ها؟ فذكرت ممكن صح، وذكرت هي مفروض وذكر. ها؟ نعم. قال وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي وذكر الحديث. وذكر الحديث لأن كذلك لم يتم. نعم. قال وفي السنن عن البراء بن عازب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قادمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال انظروا ما آمركم به فافعلوا، فرددوا عليه القول فغضبوا ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله. تكون أغضبه الله هنا ماذا؟ ها؟ دعاء ليس جواب شرط، يدعاء من أغضبك أغضبه الله، يعني قد يتوهم شخص أنه يقول من أغضبك أغضبه الله كأنها شرط وجوابه. فقال وما لي لا أغضب، هذا أيوب المنزل تفكر. ها؟ ماذا؟ لا خبر، هي استفهامية ليس من الموصول، هي استفهامية من أغضبك أغضبه الله دعاء عليه. أنت كنت فهمت بأنها موصولية لأن أخفت فقط أن يفهم بعضكم بأنها شرطية، لأنه يظهر كأنه يقول من أغضبك أغضبه الله، فتكون كأنها ماذا؟ شرطية مع جوابه من أغضبك أغضبه الله، ولكن من أغضبك فكان الأولى أن يتبع الاستفهام بعد من أغضبك، ثم يقال بعد ذلك أغضبه الله دعاء عليه أن يغضبه الله عز وجل. فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر. نعم من الموصولية هكذا ماذا سيأتي الموصول أغضبه أغضبك. أي نحن في الحق قلنا تتبعنا المعنى فربما يكون استفهام أفضل، لأن عائشة رضي الله عنها عندما رأت في الغضب تسأله عن الذي أغضبه، ولذلك أجابها صلى الله عليه وسلم هذا الذي بعده جواب من أغضبك. نعم، فهي قولها من أغضبك أنها تسأله من أغضبك النبي صلى الله عليه وسلم، ودعت على الذي أغضبه. نعم أغضبه الله. ماذا أغضبك هي الخبر. نعم. إذا كانت من استفهامية فأغضبك هي الخبر. دعاء لا ليس خبرا. أغضبه الله هنا يعني صيغتها صيغة خبر نعم، ولكنها في المعنى دعاء. دعاء أغضبه الله يعني كمال، قال اللهم أغضبه. نعم نعم لما أن تكون نسينا في نعم جملة دعائية. قال فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع فلا يتبع. ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة. يعني إنسان مثلا أحرم بحج هكذا ثم في الطريق يمكن تبين له أو كذا أو كذا أو كذا، نعم يفسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعده، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من خالفه. ولله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب ثم وقد قال له يا أبا عبد الله، سلمة بن شبيب يسأل الإمام أحمد، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة. بفسخ الحج إلى العمرة. إذن الشخص يقول عند إحرامه لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة، ويقصد به التمتع، ثم بعد ذلك يتحلل إلى عمرة. قال فقال يا سلمة كنت أرى لك عقلا، كنت أرى لك عقلا عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأتركها لقولك؟ أأتركها لقولك؟ وفي السنن عن البراء بن عازب أن علي رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا، زوجته رضي الله عنها يعني وجدها وهي قادمة على الحجاج، طبعا لباس الثياب الصبيغ نعم صاحبه يبدو عليه كأنه نعم متجمل ولا متزين، نعم ليس على، ونضحت البيت بنضوح، فقال ما بالك، يعني أمر لا يليق بالحاج إذا كنت حاجة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا. نعم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا الحجة ودعوا قول أعمالكم أعماكم هذا. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان رجل أعمى، ويقال حتى العباس كذلك كان أعمى، وحتى عبد المطلب كان أعمى، يعني الثلاثة مكفوفين في نسق واحد، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قال إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، إن الذي أعمى على عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن الزبير لأنت، ألا تسأل أمك اللي هي أسماء رضي الله عنها، أسماء رضي الله عنها نعم، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقالت صدق ابن عباس، فقالت أسماء رضي الله عنها صدق ابن عباس، جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامير بين الرجال والنساء. وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال دخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من أحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا نعم. وفي صحيحه أيضا عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وذكر الحديث، وفيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا إلا من ساق الهدي، فقالوا أن ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت بالأمر ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي صحيح مسلم عنه في حجة الوداع حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. يعني الذي طبعا كانوا يعرفونه أن الإنسان لا بد أن يبعد بينه وبين المناسك بأمور النساء ونحو ذلك الشيء. نعم قال وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. ثم أهللنا يوم التروية. وفي لفظ آخر لمسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وفي مسند البزار بإسناد صحيح. واليوم على كل حال ليس لابد أن الإنسان يعني من الأبطح يهل، يستطيع أن يهل في مكة بالحج يوم التروية ويذهب مباشرة إلى منى إذا أمكن أن يصلي فيها الظهر والعصر، وإلا يصلي المغرب والعشاء فيها ويبيت ثم يصلي الصبح، ثم بعد ذلك ينطلق متجها إلى عرفات، إلى عرفات، ويستطيع إلى عرفات إذا وكل بقلبه بين مكة وعرفات حوالي ممكن 18 كيلومتر أو 20 نعم، يعني إذا بات في منى صباح ربما بقي له حوالي 12 كيلومتر يذهب إلى عرفات، والطريق معمور بالمارة وبكثير من الناس وفيه ما فيه من الأشياء التي يحتاجها الإنسان في الطريق. نعم. قال في مسند البزار، وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا، فلولا أن معي الهدي لأحللت، فأحلوا حتى حلوا إلى النساء. وفي صحيح البخاري عن أنس قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، وذكر باقي الحديث. وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني الهجين قال ابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغبت الناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. انظروا السنة حتى في تلك الأزمنة وكان فيها غرابا عما بعض السنة التي تخفى على عموم الناس، إذن فما أدراك بزمنها. هذا ابن عباس رضي الله عنهما كان وهو طبعا من فقهاء وعلماء الصحابة عليهم، كان أحيانا يذكر الأمر الذي ربما كثير من الناس خفي عليهم، فكان يجد من ذلك ما يجد أي إنسان يظهر السنة. قال وصدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. الحبيب ماذا تفهم من هذا الحديث؟ إذن هكذا نعم تمام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم بأن يعني هو متحلل حتى وإن لم يتحلل. لا بالنسبة هو جاء بهذا الحديث من أجل إفادة أن الشخص إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه حتى وإن لم يتحلل فإنه قد تحلل في الشريعة حكما، كما أن الصائم إذا أقبل منها ونهار نهار نهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم حتى وإن لم يتناول مفطرا، بمعنى ما يكون من انقطاعه عن يعني الأكل والشرب بعد هذا الوقت فلا أزر له فيه، لأنه ليس هو محل الصيام. أنت صائم في وقت ليس محل الصيام، أنت صائم في الليل، فكما أن الصائم مفطر بعد غروب الشمس وكذلك الحاج بعد أن يطوف بالبيت ويسعى فهو متحلل حتى ولم يتحلل، هذا مقصوده. قال إما أن يكون معنى أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطاره، فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي، وهذا صريح السنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، وكان يقول هو بعد المعرف وقبله، هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة المعرف، معناه يوم عرفة ما يظهر. قال حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى. قلت إن الناس ينكرون ذلك عليه، قال هي سنة نبيهم وإن رغموا، هي سنة نبيهم وإن رغموا. وقد روى هذا روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، من سمينا وغيرهم ماذا إذن من سمينا وغيره هكذا، لأن على كل حال تقدير الكلام نا هذه مفعول به أول، وهم المحذوفة مفعول به ثاني، واضح؟ نفعل ماذا؟ نهي فعل، نهي فعل. هناك مفعول به محذوف. نعم. وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيره. ولو كانت في الفعل. وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من إذا كانت من فاعل نعم يكون غيرهم ومفعول به نا فاعل لا نا مفعول به مفعول به من هي الفاعل فاعل روى وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا لا فاعل كذلك فاعل ومفعول به محذوف وغيرهم معطوف على من الفاعل واضح لا وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا مركبة لماذا مركبة ايش مركبة لا ليس مركبة سمى يسمي نعم وهي في حقيقة اسم مفعولين اثنين سميتها مريم نعم سمينا ليس مركبة لا سمينا نعم هكذا تقول بعد معنا سمينا تقول لا هي الفاعل فاعل سمى وغيرهم معطوفة على من الفاعل ذي الكلام من سميناهم وأي عطف هنا لا أقصد أنه روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سماهم هم الذين رووا وكذلك غيرهم أيضا رووا من سميناهم وغيرهم هي في حق لبنى إنه لمنى لكن ظهر أنه معطوف على من يقول قال وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ومذهب أبي موسى الأشعري ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر نعم ومذهب عبيد الله بن الحسن العنبري العنبري ماذا تذكرون له العنبري ذكرنا في أصول الفقه إما في مسألة الإجماع وإما في مسألة التقليد نعم نعم. قال والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار، لهم أعذار. العذر الأول كذا إلى آخر ذلك في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. اليوم 25 من ذو الحجة، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اياك وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لنستهل مجلسنا بأسئلة تتعلق بالدرس السابق. ما الذي ذهب إليه الكوفيون في قصة عائشة رضي الله عنها، وبماذا استدلوا على ما ذهبوا إليه؟ ما الذي ذهب إليه الكوفيون في قصة عائشة رضي الله عنها، وبماذا استدلوا على ما ذهبوا إليه؟ نعم.
السلام عليكم. هل تأخذ عمرتها إلا بحج؟
إذا اختاروا أن عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها، كانت متمتعة ورفضت عمرتها. نعم.
وعلت بالحج.
نعم.
واستدل بهذا بدلة منها قول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول قصته القصة قال لها انظر بي شعرتي فاستدل بهذا الدليل على أنه أمرها بأن تغفر عمرتها. والدليل الآخر هو قولها داعي عمرتك.
نعم. إذن هذا مما استدل به على أن عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها، بمعنى أنها ماذا؟ قطعت نية الحج. إذن رفضتها ثم أهلت بحج يوم الثامن، فهي إذن ماذا؟ صارت لو كانت قارنة لا إشكال، بل صارت مفردة. نعم. وصار واجبا عليها أن تقضي عمرتها تلك التي رفضتها. السؤال الثاني، أذكر مذاهب الناس في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة انقضي رأسك وامتشطي. أذكر مذاهب الناس في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة انقضي رأسك وامتشطي. نعم.
الله عليه وسلم قال من حكم الناس بذلك أمر من أول قول يفعل أنه قال أنه
ليسمع
أو الأول هو قول كثير حيث قالوا أنه دليل على أنها ناقضت أو طرفت العمرة وأحلت الحج.
نعم.
والقول الثاني هو قول الحج وقال فيه دليل على أنه يجوز للحاج والمعتمر أن ينقض المرأة إذا كان حاجة معتمرة أن تنقض رأسها وتنتشر وليس ذلك من حديث الحرام. والقول الثالث
نعم إذن القول الثالث قول من قال بأن هذه اللفظة معلّة. نعم إذن تفرد بها عروة. نعم إذن فهي غير مقبولة. نعم قوله لها في نفس الكلام أو في نفس السياق دعي عمرتك بمعنى لا تنقضي دعيها منها تركيها منها لا تنقضيه منها ابقي على إحرامك. نعم إذن هذه هي أقوال الناس في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم نعم دعي عمرتك أو انقضي رأسك وامتشطي. إذن هناك من قال بأن هذا دليل على أن نقض الرأس بالنسبة للمرأة التي كانت يعني رأسها في ضفائر نعم نقضها من فكت في الضفائر لأن هذا ماذا لا بأس به أن يفعله محرم أو حاج. هناك من قال بأن هذا نعم هناك من قال بأن نعم أنه دليل على أن العمرة رفضت كما ذهب إليه الأحناف. هناك من قال بأن هذه اللفظة لم تثبت وإنما هو مما تفرد به عروة عن عائشة رضي الله عنها واستدل ذلك المستدل. نعم ومن من قال بأن داء العمرة معناها تركيها تركيها بمعنى لا تنقضيها أو تركيها بمعنى أنت على إحرامك ولا تفعلي شيئا مما يتحلل به من كان محرما بعمرها. نعم. السؤال الثالث ماذا يعني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك؟ ماذا يعني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ نقول قوله نعم نعم فعلا ماذا يعني قوله لعائشة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يسعك السلام يسعك طوافك لحجك وعمرتك؟ موسى
هذا فيه رد على الأحناف من جهة الذين قالوا أنها يعني إنما فضلت العمرة أنها تركتها وأنها يعني أنها كانت قارنة
إذن بمعنى أنها لما كانت قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك معناها كأنه يعني دخلت عمرتها في الحج وعمرتها السابقة لم تنتقض ولم ترفض كما زعموا. نعم إذا لم ترفض العمرة السابقة، وإنما لقينا نفس الطواف في هذا واحد، ولكنه هو للحج والعمرة كذلك. إذن أي عمرة يقصد بها العمرة التي يعني تقدمت وحاضت في أثنائها؟ حمزة، ما المقصود بقصة عائشة رضي الله عنها؟ ما المقصود بقصة عائشة التي نذكرها هنا كثيرا؟
هي قصة عائشة رضي الله عنها أنها أهلت أولا بعمرة، ثم لما كانت بالسرف حاضت رضي الله عنها فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: قد حدت رضي الله عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أو أمرها أن تأتي بأعمال الحج إلا أن لا تطوف بالبيت.
وهذه قصتها رضي الله عنها أولا أنها وهي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة، سواء على قول بأنها بعمرة متمتعة بالحج أو مفردة أو مطلقة، يعني رمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم، لكنها لما بلغت السريف موضع قريب من مكة حاضت فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لها، فقال: ذلك أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، على بنات آدم، وقال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت. إذن هذا الذي حصل لها عائشة رضي الله عنها، العلماء تناولوه بما يستفاد من الأحكام، لأن الأمر لما كانت هي زوج عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحصل لها ما حصل لها وقد اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك بها المسلك الذي يسلكه من وقع في مثل حالها، يعني يقال له: عائشة رضي الله عنها فعلت ووقعت وكذا وكذا وكذا، فتكون يعني القصة قابلة لأن تكون محور لعدة حالات تشبه حالة عائشة رضي الله عنها. نعم، ممكن أي امرأة اليوم بعدما تحرم بالعمرة أو بالحج ممكن تصل إلى موضع فتحرم، وهو واقع لا شك يقع لكثير من النساء. ماذا تفعل إذا المرأة فات؟ قد تكون من جهلها مثلا، أو لعدم وجود من يعلم الأحكام، أقول لك خلاص نزل ظن بطلت لي عمرتك، ماذا أفعل؟ إلى آخر ذلك مما يمكن أن نفعله أو نتصوره من إنسان جاهل بالأحكام، ولكن لو كانت تعلم ليس هناك إشكال، مطمئنة جدا تواصل عمرتها، لا تطوف بالبيت وتأتي بما عدا الطواف من جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فلا. نعم، فإذا هي طهرت طافت بالبيت ولا إشكال. بل ما هو أشد من هذا، أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق نفست بمعنى ولدت. المرأة عندما تلد لا شك أنه يكون عليها دم كدم الحائض، بل أشد. المرأة النفساء إذا استمر بها الدم إلى 40 يوم، 40 يوم تبقى وهي إذا استمر عليها الدم وهي لا تصلي ولا تصوف، خلاف المرأة الحائض أحد ممكن عندها عادة شهرية 6 أيام 7 أيام ربما ونحو ذلك ثم ينقطع عنها الدم. بل هذه اسماء رضي الله عنها وقبل عائشة رضي الله عنها، بل لم يبتعدوا كثيرا عن المدينة حتى نفست. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالتها وأمرها بالذي تفعله، أمرها أن تستثفر، أمر أن تستثفر سبحان الله. نعم، إذن كما قلنا ربما الاستثفار اليوم يكفي من هذه الحفاظات الموجودة تقريبا بنفس المعنى، استثفار قلنا أن تأتي بخير تربطه. هكذا قديم لكل حال. الحمد لله اليوم التطورات إلى آخره. راح نبتدأ بكل خيط فقط تنتطق به هنا. ثم من هذا الخيط تجعل خرقة هكذا تمرها على فرشها، ثم من خلف تربطه بالخيط. نعم، فهذا يمنع من تساقط الدم منها. لا شك ربما تجعل هناك قطن أو نحو ذلك منه. أما اليوم فهذه حفاظات اليوم يعني تقوم بغسل مهمة قياما يعني أمكن من هذا. إذن أمرها أن تستثفر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستثفر وتواصل طبعا يعني معهم في العمرة. ولا شك أنها إذا جاءت البيت لتطوف فلا تطوف، نعم، وتبقى كذلك حتى تطهر من دمها الله، ثم تطوف ثم ترجع. نعم، ومثل كذلك قبل أن تحرم، لو أن امرأة قبل أن تحرم قبيل أن تحرم جاءها دم نفاس أو دم حيض، لا يمنعها كذلك من أن تحرم وتغتسل اغتسال الإحرام، ولا يزال عليها كذلك دم تغتسل فسرة تغتسل اغتسال الإحرام وتحرم وهي على دمها، لا يمنع هذا. نعم، سؤال كذلك آخر أو أخير. أذكر الأقاويل المختلفة في عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم. أذكر الأقاويل المختلفة في عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم. سعود،
القول الأول وهو الصحيح كما صححه ابن القيم قال أنها كانت تطيبا لها.
إذن أولا قول بأن هذه العمرة هي في الحقة إنما يتطيب تطيب لخاطرها، لأنها ربما رأت بأن الناس كيف الناس رجعوا بالنسكين وأنا إنما ركعت بالنسك واحد فقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني طوافك هذا يكفيك لعمرتك ولحجك، معنى لا بأس أن ترجعي معنا وأنت كنت قد اعتمرت وحججت بطواف واحد فقط كفيك عنها، ولكن مع ذلك كأنه بقيت هكذا في نفسها، فهي هذا هو المقصود بهذا العمر، إنما هو تطيب لخاطرها، لو تركتها لا يضر بحجها شيء، سيما وقد قال في بعض كلامها إن هذه إنما هي كانت زيارة فقط. نعم، واصل.
قول الثاني وهو قول الأحناف أنها كانت واجبة وهي قضاء لعمرتها التي نقضت.
نعم، إذن هناك قول بأن هذه العمر لا بد منها، لا يجزئها إلا أن تعتمر حالها كحال المقصر، هكذا في زعمهم أن هذه العمرة إنما هي قضت بها تلك العمرة التي قالوا عنها أنها رفضتها. الرفض معناه الخروج من العبادة وقطعها، الخروج من العبادة وقطعها، وهي عبادة يمكنك أن ترفضها، إنما أعمال بالنيات. قلنا الإنسان مثلا كان صائم وفي أثناء يومه من صيامه قال خلاص أنا أني الصيام هذا بطل، فهم لا لهم أحديش لك ما لقيتوش لك، لقيته بغنك، ولا قال هذك الممثل اللي تماكن أني مشي له إلا لقيت فيه المضغ صار، ثم لم يجد الماء. ماذا؟ بعض العلماء قال الصيام بطل الصيام، وبعضهم قال ما لم يتناول مفطرا، منها بعد ما لم يجد الماء بعد قال بين الشطار هلا تصير أو بقي لساعتين خليني كمل. يقول له هذا قول رجح رجل العثمين، قال أن الصيام هو بطل، فصدق بهذه النية ليس خاطرة فقط، نية يعني قصد مصمم، قال أنا إذا وجدت ما في هذه الحنفية مثلا سوف أشرب، أنا ما شفت إذا لم يجده. نعم، ثم بعد هكذا قال على لماذا بقي ساعتين فقط على 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 على, على الغروب، إذن استمر فقط. قال له صيامك فسد بما نويته وقصدته، من رفضك للصيام. أستدل بحديث إنما الأعمال بالنية. نعم. واصل.
إنها واجبة وهي عمرة الإسلام، وأن قارنا فيه عمرة القران، وإنما عليه عمرة المفردة هي عمرة الإسلام.
نعم. إذن القران على القول بأن العمرة واجبة كوجوب الحج، أما المتبتع فتغنيه عمرته عن عمرة الإسلام، يعني المتبتع أتى بعمرة كاملة وتحلل منها ثم يدخل بعد ذلك في حج. أما القارن فإنه يستعمل طواف واحد للعمرة والحج وسعي واحد لهما، لا يطوف طوافين ولا يسعى سعيين، إذن فبقيت عليه عمرة ماذا؟ الإسلام. لم يأتي بها، لا بد أن يأتي بها، وهي عائشة لم تأتي بها، فإذا لا بد أن تأتي بها، وهي حجة قارنة، قارنة حجها كحج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح قارنة، إذن بقيت عليها عمرة الإسلام جاءت بها بعد ماذا؟ ماذا يعني أن تحللت من حجتها ذهبت إلى التنعيم لتأتي بالعمرة. نعم. نعم.
قال الرابع لقد قال بعض المالكية أنها عمرة الإسلام وأنها رضي الله عنها إنما كانت مفردة.
نعم. إذن هذا قول نسب إلى أبي عمرو بن عبد رحمه الله أنها كانت مفردة واعتمرت، وهذه العمرة يحتج بها كذلك من يقول بالعمرة المكية. نعم. الإنسان يكون في مكة يخرج إلى التنعيم فقط يحصل على عمرة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وهذا في عقل لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل عمره كان خارج من مكة ودخل بعمرة، ما في عمرة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل من مكة. نعم. ما توقفنا عنده. فصل. نعم. قال رحمه الله قال فصل: وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا لا تجزئ قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسمى نعم شارع ويسمى مشرع، ولكن لا على أنه هو الذي إنشأ الشرع، وإنما هو مبلغ مبلغ عن ما أمره الله عز وجل، فصح أن يقال له مشرع باعتبار أنه مبلغ. نعم. قال التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات رحمك الله وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، وندب إليها عند من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة. الثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر، إذن عند الصفا والمروة النبي عليه الصلاة قال للصحابة رضوان الله عليهم: من لم يسق الهدي اتحلل. الناس كانوا هكذا قسمان فقط، هناك من سقع مع الهدي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من سقع مع الهدي طلح، وأما من لم يسق وهم الأكثر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، أن يتحللوا. هذا ما كانوا عندهم خبر بهذا إلا عند الصفا والمروة، النبي عليه السلام أخبرهم بهذا، لربما هذا من أسباب كونه ثقل عليهم أنهم كلهم أثناء الطريق وهي مسافة طويلة ما كانوا يظنون أنه عندما يأتي الصفا والمروة يقول تحللوا، تحللوا هكذا ثقل عليهم، سيما زاده ثقلا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل وهم لم يتحلل، وهذا في الحق لا يقول أحد بأن هذا إنما هو من خالفته من النبي عليه الصلاة والسلام، العكس يستفاد منهم شدة اتباعه، بمعنى لا يسوغ لهم أو لا يهدأ لهم بال أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يفعلون. هو تماما مثله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم يعني نهاهم عن الوصال وكان هو يواصل فقال إنك تواصل، فهذا هو تعليله إنك تواصل. ثم قال مصر يكف أراد أن يواصل في واصل الصحر، يعني بعصم كان يواصل، يواصل بمعنى يومين أو ثلاثة أو ربما أكثر، نعم لا يفتخر. كان يقول صلى الله عليه وسلم قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن تقريبا هذا الذي حصل هنا نفسه تقريبا حصل عندما أمرهم أن يتحللوا من العمرة، فيعني ثقل عليهم هذا الفعل. إذن هذا كان في الصفا والمروة، يعني معنا أثناء الطريق كله ما كانوا يعلمون أن الأمر سوف يصير إلى هذه الحال. نعم قال العمرة المفردة الثانية، العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين. هذه العمرة التي يعني تكون عمرة الإسلام، إما أن تكون عمرة التمتع وإما أن تكون عمرة مفردة، يعني يعتبر الإنسان وينوي بتلك العمرة أن هذه هي الفريضة. وهذا في الحق ألبي عليه كثير من الناس يفوتهم هذا الحكم، كثير منهم ربما يعني لا يعلم بأن العمرة يعني واجبة مرة في العمر كوجوب الحج، إلا أن الحج الأكبر ركن من أركان الإسلام والعمرة لا تبلغ ذلك. والذين يقولون بالوجوب يستدلون بقول عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فما دام أوجب إتمامها فكذلك إذن حكمها الأصلي أنها واجب. نعم طبعا المستطيع، وأما غير المستطيع فسقط الأحكام. وحتى يمكن يقول عمرة الإسلام الشخص يقول لك عمرة الإسلامي يعني ندبا، معناه مندوب للإنسان مرة في العمر أن ماذا أن يأتي بعمرة، سواء جاء بها يعني في تمتعه ما هو شو قال لابد لزوم أن تجيبها وحدها مستقلة، وسواء جاء بها عمرة مستقلة. لكن بعض الناس حتى يبالغ يقول لك كيف أنت تعتمر وأنت لم تحج، بناء على أن العمرة ماذا مندوبة فقط. يقول لك كيف تعتمر وأنت لم تحج؟ الجواب سهل، النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره كانت قبل حجه، ثلاث عمر كلها كانت قبل أن يحج، والعمرة الرابعة كانت مع حجه. قال كعمر ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع. أدنى الحل هو التنعيم، أدنى الحل معناها أقرب موضع تخرج منه من الحرم، أقرب موضع هو التنعيم. وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام. انتبهوا لها، عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك وفي لفظ يكفيك، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق. فصل. نعم. عائشة رضي الله عنها. نعم في الخلاف كما ذكرنا سابقا. ولكن نظر أنها كانت قارنة. نظر أنها كانت قارنة. أو متمتعة كذا. فإذا قلنا قال في حقها كأي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري هل هو يعني هذا الهدي هو كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عدده 163 جاء بها هو من المدينة، وتمام 100 جاء به علي بن أبي طالب الذي كان في اليمن رضي الله عنه، فتمت 100 وذبحها كلها. نعم. هل هو نبي عليه السلام يعني كل زوجته لا يذكر أننا كنا يعني قارنات مثله؟ نعم. أوكي. نعم. ما هو؟ نعم. مثله؟ نعم. لا لا، كأن التمتع مفروغ منه، لا جدال، هو القران هو الذي فيه خلاف، هل تجزئ العمرة الإسلام أم لا؟ ماذا؟ لا لا، هو قال يعني نعم عمرة مفردة وعمرة التمتع، بقي الخلاف في عمرة القران. القران تمتع، القران تمتع الا اصطلاحا كما تقدم، هذا البحث على كل حال تقدم اصطلاحا ان يفرقون بين القران والتمتع، والا في القران هو نفسه تمتع. نعم. الا ان الفرق بينهما ان التمتع تحلل صاحبه من العمره ثم دخل في الحج، واما القارن فقط لاجل سوق الهدي، وكل منهما يجب عليه الهدي، الا ان الذي ساقه من الحل لا يجوز له أن، ما دام الهدي عنده لا يجوز له أن يتحلل من عمرته، بينما المتمتع الذي سوف يشتري الهدي في الحرم يجده في الحرم، نعم، فهذا يتحلل، بعد أن يتحلل يمشي يدبر الهدي يستعد به ليوم العاشر يذبح له. نعم. لا. معلش نرجع لكلام من قال والذين قالوا لا تجزئوا قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما، عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، الثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل مكة. هذه العمرة. ها؟ قال اسم مفردة. هذا هو الآن ابن القيم كلام غيره، ليس كلامه هو، هذا كلام غيره يخرج عمرة القران من العمر المشروع، من العمر المشروع. إذن بقيت عمرة القران ماذا نسميها؟ قال ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع، هذه عمرة أخرى ليست مشروعة. وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به. إذن إذا قلنا بأن التمتع لا يصدق إلا على الصورة السابقة، وأن القارن ليس متمتعا، يعني ممكن جدا كما يظهر من كلام ابن القيم عليه رحمة الله أن عمرة القران نعم هي واحدة من العمرات المشروعة فتضاف كأنها قسم ثالث إضاف إلى العمرتين السابقتين، العمرتين السابقتين ذكرهما ونسب القولين نسبهما إلى من قال بأن ليس إلا اثنتين، عمرة مفردة مشروعة، عمرة المفردة المستقلة وعمرة التمتع. أين هي عمرة القران؟ هؤلاء لا يذكرونها. ابن القيم رحمه الله يريد أن يلحقها بهم على القول بأن عمرة القران تجزئ عن عمرة الإسلام. لو يفرد تريد أن يأتي بعمرة مفردة يمشي بالنمج الجزء حج مفرد، لو أراد حج مفرد، لو أراد أحد أن يحج مفردا نقول ما بقي حج كثير ليس على المجال، بل قل المذهب المالكي كله، لكن نحن نقول دخلت قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، قال يا رسول الله علي عام قال بل بأبد الأبد وشبك بين أصابعه، معناها حال الناس اليوم المفروض أن يكون إما ساق معه الهدي فلا بد أن يقرب، وإما لم يسق الهدي فلا بد أن يتمتع، فلا بد أن يتمتع. لو مثلا تجادلت واحد مثلا في الطريق قلت له كذا وجرى بينكم خصام كذا أنت كيف كذا كذا كله يعني أفسخ الحج إلى عمره ردها عمره، قلوا شي دخل مكة طوف ببيت وسعى وتحلل وانتظر الثامن وادخل كذلك بحجة ولا إشكال، لا يقال أنا ما نويتهاش من الميقات ولا كذلك، ليس إشكال. هذا الصحابة رضي الله عليهم كلهم خرجوا ما كانوا يتوقعون أنه يقال لهم عند الصفا والمروة موضع التحلل، ما كانوا يتوقعون أن يقال لهم يعني تحلل، ما كانوا يتوقعون، وما كانوا يتوقعون كذلك أن يقال لهم من ساق الهدي فليبقى على حاله، وكانوا يتوقعون بل ربما ما كانوا يقولون بأن هناك عمرة في أشهر الحج، بعضهم قال نحن ما نعرف العمرة في أشهر الحج كما كان قديما يعني في الجاهلية كانوا لا يرون إلا الحج نعم. ولكن هل يتناقض إذا قال لا يرون إلا الحج أن يقال تمتع؟ هل يتناقض هذا؟ ما؟ لا يتناقض، لا يرون إلا الحج، نعم لا يرون إلا الحج، تمتع حج، القران حج، نعم. ولكن هذا الحق يحتاج إلى بحث أطول من هذا الكلام، من أن يحقق هل يعني يمكن للشخص أن يفرد حج في زمان هذا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت قال لسراقة رضي الله عنه دخلت العمرة في الحج، رغم أن في كل حال بعض أهل العلم يقول دخلت العمرة في الحج، وهذا نقله ابن حجر عن النووي في الفتح ولم أقف عليه في عند ابن النووي، نعم قال أن معناها دخلت العمرة في الحج معناها صارت في العمرة في الأشهر الحج، هذا معنى دخلت. قال كذلك معنى دخلت العمرة في الحج معناها دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج كما يفعل القارئ، نعم. وحمل على هذه المعاني أربعة أو ثلاثة وذكر أن واحدة منها لا يصلح، نعم ورده، نعم. قال وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق، لأن في حق القارن لو أراد أحدنا أن يتأمل جيدا يقال أن كلمة القارن هو أولى بكلمة التمتع من التمتع الذي يطلق على المتمتع، لأنه طواف واحد وسعي واحد استعمله في كليهما بخلاف المتمتع جاء بعمرة كاملة بطوافها وسعيها وتحلل وانتظر الحج وأه هذا هو تمتع هنا حتى الآخر في سفر واحد ولكن زاد عليه الآخر أنه يعني أدى نسكين بعمل واحد يعني طواف واحد من غير طواف القدوم على كل حال طواف واحد يكفيه لعمرته ولحجه ثم يسعى سعي واحد يكفيه لعمرته ولحجه نعم قال فصل وأما موضع حيضها هذا من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء معنى ابن القيم رحمة الله يرجح الآن قال أما موضع حيضها أي شكون عائشة رضي الله عنها قال فهو بسرف بلا ريب وموضع طهرها قد اختلف فيه فقيل بعرفة هكذا روى مجاهد عنها يعني يوم عرفة طهرت وروى عروة عنها والظهر أنه عروة بن الزبير وهو ابن أختها يقول لها خالته نعم وهو يقول عائشة رضي الله عنها خالته وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض ولا تنافي بينهما والحديثان صحيحان وقد حملهما ابن حزم على معنيين فظهر عفوا فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عندها قال لأنها قالت تطهرت بعرفة والتطهر غير الطهر قال وقد ذكر القاسم يوم طهرها وذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر معنى اليوم الذي اليوم عرفه وحديثه في صحيح مسلم قال وقد اتفق القاسم وعروة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نعم من الفقهاء السبعة نعم من فقهاء المدينة السبعة نعم ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزاء عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة نعم قال وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا وهما أقرب الناس منها وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة البطحاء طهرت وهذا إسناد صحيح البطحاء هو موضع بين مكة ومنى والأبطح أو البطحاء تقال الأرض الذي هو يتوسع فيه الواد الواد يكون ضيق وكذا وكذا يجي واحد البصري يوسع فيه الواد فنقال البطحاء أو الأبطح قال فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة وهذا إسناد صحيح لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها وهو قوله أنها طهرت ليلة البطحاء وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة فسقط التعلق بها لأنها ممن دون عائشة وهي أعلم بنفسها قال وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكرا هذه اللفظة اللي هي أنها طهرت في البطحاء نعم قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد هذا حماد بن زيد بن درهم هذا تمام اسمه حماد بن زيد بن درهم ومن معه على حديث حماد بن سلمة بن دينار. حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم. حماد بن سلمة بن دينار قال الإمام أحمد رحمه الله قال ما بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة كالذي بين الدينار والدرهم. ذكره في ميزان الاعتدال الذهبي رحمه الله قال الذي بينهما كالذي بين الدينار والدرهم. موافق عجيب أنه حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار. والدينار طبعا هو الذهب والدرهم والفضة. ليس ضعيف، لا ليس ضعيف، وإنما نعم حماد بن زيد ترجم له في ميزان الاعتدال، وطبعا لا يترجم في ميزان الاعتدال إلا الذي يعني قيل فيه الأقوال من ضعفه ومن، بينما حماد بن سلمة حماد بن سلمة هو الذي مترجم له فيما يحضر لي. حماد بن سلمة هو الذي ترجم له أو حماد بن زيد فاتني على كل حال. سبحان الله اليوم فقط كنت أنظر في ميزان الاعتدال، لكن كنت أظن أن الذي ترجم له في ميزان الاعتدال حماد بن زيد. حماد بن زيد نعم والذي ترجم له وذكر في الأقوال وأطال في ترجمة على كل حال. نعم وذكر هذه المقولة المروية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فأعجبتني وسجلتها على هامش الكتاب هنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الفضل بينهما كفضل الدينار على الدرهم. الفضل بينهما كفضل الدينار. الدينار حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم. إذن واضح كلامه يعني أن حماد بن سلمة كما يقول المؤلف رحمه الله قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه. أحدهما أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة نعم هكذا كتبت هنا ولكن الآن دخل راودني شك لأن القاعدة يعني هذا الكلام وهذا السياق من الاستدلال يقتضي أن يكون حماد بن زيد بن دينار نعم ولكن الذي عنده ربما نعم نعم من عندك أيهما بن درهم حماد بن سلمة بن درهم حماد بن زيد بن درهم هذا الذي عندي كذلك حماد بن سلمة فقط زيادة تكيد فقط لأنه واضح أن عندما قال حماد بن زيد بن درهم معنى حماد بن سلمة بن دينار. بن دينار بن سلمة بن دينار هذا هو الفرق الذي عندي حماد بن سلمة بن دينار نعم. إذن قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الفضل بينهما كفضل الدينار على الدرهم. إذن معنى ذلك كأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن حماد بن سلمة أرجح وأفضل من حماد بن زيد نعم. قال الثاني أن حديثهم فيه إخبارهم عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها نعم. قال الثالثة أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها. لكن قال مجاهد عنها فتطهرت بعرفة والقاسم قال يوم النحر نعم. إذن حاصل ما ذكره رحمه الله إن الخلاف في أنها هل ظلها يوم عرفة وهي طاهر وهي حائض كما قال نعم غير واحد، وبعضهم قال بأنها طهرت يوم عرفة، طهرت يوم عرفة، والظاهر أن الراجح أنها يوم عرفة لم تكن طاهرة. قال فصل: عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كان بسرفة قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. إذن ثلاث محطات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة يوضح لهم فيها الحكم ويذكر لهم فيه جديد. المحطة الأولى عند ذي الحلفة عندما أحرموا، منهم من أحرم بحج، منهم أحرم بعمرة متمتع بالحج، منهم من أفرد إلى آخر، كما هو في حديث البخاري أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بها. ثم لما جاء السرف، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلام آخر قاله في الصفا، عندما كانوا على الصفا قال النبي عليه السلام: من لم يسق معه الهدي فليتحلل، ومن سقى معه الهدي فليبقى على إحرامه. هذا هو آخر كلام قاله لهم صلى الله عليه وسلم، بحيث يعني كل واحد اتضح يعني حاله وما كان عليه. حتى قيل لبعضهم: بماذا أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة قيل: بماذا أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. معناه اللي يحرم بيننا ونحرم. نعم. قال: عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم، فلما كان بسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات، يعني رتبة فوق رتبة التخيير عند الميقات. قال: من شاء أن يهل بكذا، من شاء أن يهل بكذا، والمسافة طويلة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال من قال بأنه أمره بالنسبة لي بعضهم على كل حال، ليس من هذا راجح، قال بعضهم بأن بأسهم أحرم بإحرام مطلق، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر القضاء كما انتظره في قصة المتلاعنين. ما كان عند ذلك عندما جاء المتلاعن ما كان يعلم الحكم صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الحكم بشأنهما. هكذا خرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهو محرم بحج على أي صفة، ثم هو ينتظر القضاء بماذا يقضى له. وبالفعل هكذا، يعني إن الله عز وجل قضى له بأنه يعني من ساق الهدي فليبقى على إحرامه، ومن لم يسقه فليتحلل وليجعلها عمره. نعم نعم. بماذا؟ ما هو سرف؟ لا أعرف، ولكن قطعا هو فيما يظهر، هل هو يعني من جهة طريق مكة من جهة يعني البحر قريب إلى البحر، أم من جهة التي ربما هي منحازة إلى نواحي الطائف تقريبا؟ في الطريق إلى مكة، يعني أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، وقربه من مكة أكثر من قربه من المدينة. حتى أنني أتخيل أن يكون ربما هو فيما دون 100 كيلومتر من مكة. نعم. نعم. البطحاء في مكة، البطحاء ما بين ميناء ومكة، معناها قبل أن تصل إلى ميناء وتخرج من مكة بينهما فقط. البطحاء موضع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يخرج، يخرج يعني راجع للمدينة قد فرغ من حجه، يجلس هناك. أو أن الشخص كذلك يوم الثامن عندما يريد أن يذهب إلى منى ليصلي الظهر والعصر بها جمعا، والمغرب والعشاء كذلك، من البطحاء يهب لأن الفتحة ربما اليوم لا تقع في طريقه، طريق المعهود يعني كل حال لا تقع في طريقه، إنه سوف ينحاز ربما كثيرا إلى أظن العوالي أو العزيزية أو الحمدلية. لكنه إذا رأى إذا ذهب إلى مكة من الطريق المعبد ربما يجعل يعني البطحاء على جهة يمينه. في البطحاء هي ما بين مكة ومنى، من المقصود بحتى جمرة العقبة يعني آخر جمرة التي تلي مكة. نعم، قلنا البطحاء على كل حال هو المكان الذي يتسع فيه الواد. الواد لا شك عنده مجرى محدد فيه ضفة وضفة، عندما يأتي مكان يتوسع فيه الواد هكذا ويفتح، نعم هذا المكان يسموه الأبطح أو البطحاء. نعم، وغالبا تكون فيه حصواء. نعم نعم، سريف، ما كنت أظن أن سريف كأنها منطقة أو بلاد ليس اسمها. نعم، قال فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها. هذه العمرة التي أمرهم أن يعني يفسخوا حجهم بعد إكماله، هل هي لعامهم ذلك؟ معنى لا يكون إلا في هذا العام الذي طبعا ما كانوا يعلمون وكذا والآخر الشيء، أم للأبد؟ قال بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن قلنا على احتمالين مشهورين، العمرة دخلت في الحج بمعنى أن العمرة التي كان أهل الجاهلية لا يفعلون في أيام الحج دخلت، أو أن العمرة في الحج معنى دخلت أعمال عمرة في أعمال الحج. قال وقد روى أو قد روي عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، وأحاديثهم كلها صحاح، وهم عائشة وحفصة وأم المؤمنين، عائشة وحفصة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وصبرة بن معبد الجهني، وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم، ونحن نشير إلى هذه الأحاديث. ففي الصحيحين عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث التي سوف يريدها إنما هي الحديث التي فيها الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ الحج إلى العمرة. نعم ماذا؟ كيف يسخر العمرة؟ إيه صح، من روى بفسخ العمرة إلى الحج من الصحابة هكذا كتب العنوان. نعم، وفسخ الحج إلى العمرة معناها يجعلونها عمرة، يجعلونها عمرة، وهم كانوا يعني يلونها حجا. نعم، قال في الصحيحين عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ فقال الحل كله. قال الحل كله. نعم، بمعنى يعني تصيرون حلال كأنكم من أهل مكة، ليس بعض الحل، لأنه في الحزب موجود التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. قال الحل كله، الحل كله. قال وفي لفظ لمسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأربع خلون من العشر، لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وفي لفظ وأمر أصحابه أن يجعلوها، أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. ويقصروا هذا يقال ويفتى به إلى اليوم، كذلك العلماء يفتون به كل من كانت عمرته قريبة من الحج. يعني إنسان مثلا جاي يوم السابع ولا حتى يوم الثامن، قاعد جاء الصبح يوم الثامن هذا وقت الحج فاعتمر، هل يقال احلق رأسك؟ لأنه يوم العاشر بعد الغد يعني سوف يأتي يوم النحر ولا بد أن يحلق رأسه، إذا كان يومين ما يجي ما يحلق، إذن يقال قصر، قصر منها يعني نقص من شعرك فقط، نقص من شعرك بحيث يعني يوم الحج تجد ما تحلق. نعم، إذا قال ويقصر ويحل، قصر من شعوره ويحل إلا من كان معه الهدي. قالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، مقصود بأنه حديث عهدين بالجماع يعني من النساء، يعني كان يرونها أمر يعني فيه ما فيه، يعني أن الإنسان كان لبل أمس كان يجامع اليوم هو الآن في المناسك وداخل في المناسك. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي لفظ فقام فينا فقال لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا أني إن معي الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أملي ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، إذا توجهنا إلى منى، وذلك يوم القدر، ذلك يوم يوم الثامن. قال إذا توجهنا إلى نعم، قال فأهللنا من الأبطح، فأهللنا من الأبطح. إذا الأبطح نذكره في موضع في مرتين، عندما كان النبي عليه السلام خارجا إلى منى يوم الثامن، وعندما أراد أن يغادر مكة عائدا، عائدا فبقي في أبطح وقال لعبد الرحمن بن أبي الصديق اذهب لعائشة رضي الله عنها أختك إلى التنعيم ويعني تدخل تأتي بعمرة ثم نحن ننتظركم هنا. إذا معنى ذلك يفيد لنا بأنه ليس مكان بعيد جدا، قريب بين منى ومكة حوالي 8 كيلومترات فقط أو 7 لا تزيد. قال فحللنا وسمعنا وأطعنا، وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال فأهللنا من الأبطح، يعني أهل النبي بالحج. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد. وهذه الألفاظ كلها في الصحيح، وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد. وفي المسند عن ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال نعم وسطعت المجامر. المجمر الذي وضعه في البخور، وطبعا المحرم لا يتبخر ولا يتطيب، المحرم لا يتبخر. سطعت المجامر وعنا استعملوا عادي جدا كأنهم يعني متحللين. قال وفي السنن عن الربيع بن صبرة عن أبيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي. وفي الصحيحين عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، هذا هو الذي كان عند الصحابة. وهذا لكل حال باختصار تجدونه في كلام الشيخ الألباني رحمه الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وذكر في حديث جابر رضي الله عنه وحده لأنه ربما أكثر شمولا، وفصل هذا التفصيل المختصر جدا الذي ذكره طول ابن القيم رحمه الله تجده هناك. قال وفي الصحيحين عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي. وذكرت باقي الحديث وفي لفظ للبخاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. إذا النساء لم يكن يسقن الهدي فأحللن. نعم. وفي لفظ لمسلم، وهنا يمكن يؤخذ حكم هل واجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الحج بمعنى هو ليحججها ونفقة الحج ونحو ذلك؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الهدي ولكن لم يعطه لهن أو نحو ذلك، فليس واجب عليه أن يحججها هو. تقال بعض الحديث ليس واجب عليه أن يطببها، والظهر أنه في حق التطبيب الذي هو غير عادي كمرض السرطان مثلا أو أمراض كذا، وأما الأمراض اليومية للزكام مثلا ونحوه من الأشياء فمندرجة لعلها إن شاء الله في النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الهدي، كل واحد لم يتسق الهدي، حتى الكفارات التي للمرأة كثير من الناس يظن بأنها واجبة على الزوج كذلك، كفارة مثلا إذا هي لم تصم رمضان لأجل مرض، هل على الزوج كذلك أن يكفر عنها؟ إذا فعل ذلك تبرعا فلا بأس، نعم على كل حال، ولكن أن يقال بأن ذلك واجب عليه كوجوب النفقة فتحتاج إلى دليل. نعم. قال وفي لفظ للبخاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. وفي لفظ لمسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. عائشة رضي الله عنها تقول فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقلت ما منعك أن تحل؟ فقال إني لبدت إذن كأنه وضع على رأسه ما يثبت شعره. نعم ما يثبت شعره لأن تثبيت الشعر هذا يفيد في أنه لا يدخله غبار ونحو ذلك ولا يحتاج صاحبه يومين إلى ترجيله سيما وهو محرم. نعم. ماذا؟ تريد تقول الجل له؟ ممكن قد يكون منه أو أي مادة مثبتة قد يكون ما أدري الجل هذا ما هل يفعله فقط من التثبيت ولا ماذا؟ من التثبيت؟ ممكن زيدني في تزيين. نعم لكن إذا كان ممكن لا أدري أنه ممكن تكون مادة أخرى التي تثبت بها الشعر ولكن الناس يوم أكثر يمين إلى حلقه نعم تخفيفا والحلق على كل حال ربما قد يكون فائدته إن لم يكن صاحبه متعهدا لتغطية رأسه قد يكون مضر بل يروى عن بعض العلماء أنه كان يكرهه وهو قد يكون تعبدا حلق الرأس قد يكون تعبدا كما يفعله من يظهر الانقياد والطاعة لشيوخه وقد يفعل عقوبة كما يفعل عندنا في العسكر عقوبة. نعم وقد يفعل تعبدا لله عز وجل كما يفعل في حج العمر. ذكر ابن القيم رحمه الله للأحوال الثلاثة نقل على كل حال المقريزي عنه في تجديد التوحيد. نعم فتجديد التوحيد كتاب المقريزي نعم ذكر فيه أنواع الحلق هذه وأن الأفضل الإنسان يبقى على شعره لا دائما يكثر من الحلق والحلق وكثير من الناس إذا حلق رأسه يصيبه أمراض زكامية ونحو ذلك الشيء. نعم فالنبي عليه السلام كان يعني كان ربما شعره يصل إلى يكون لمة يصل إلى شحمة أذنه وكان صلى الله عليه وسلم يعني شعره أحيانا يفرق رأسه وكان يسدل أحيانا ونهى المصلي عن كفت شعره وأن يجعل يترك شعره يسجد معه إلا المرأة في الصلاة. نعم، أنا إنسان مثلا إذا كان عنده شعر لا يضمه خلف مثلا هكذا فليتركه ليسجد معه كما يسجد هو بجبهته، فيسجد أيضا شعره معه لا يعقصه. نعم، هذا فيه نهي. نعم، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، وتقليد الهدي بمعنى قلنا أن يجعل في عنقه ماذا؟ شيء أن يعلقه قلادة نعل أو أي شيء. نعم، وهناك ماذا ما يشبه التقليد أو ما هو التقليد؟ الإشعار هو أن يأتي إلى صفحة السنام فيجرحه ويسلس الدم، وهذا لا يراه الأحناف ويقولون عنه أنه مثلة وأنه من تغيير خلق الله لم يجيزه. نعم، ولكن الصحيح أنه ثابت. قال أبو بكر بن عربي رحمه الله ويتكلم لأبي حنيفة أن الإشعار أشهر، عبارة نحو على كل حال، قال أشهر منه في الناس. واضح المعنى أن الإشعار أشهر من أبي حنيفة في الناس، يعني أنه مشهور شهرة أكثر من شهرة أبي حنيفة. نعم، قال فلا أحل حتى أنحر الهدي. في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، وذكرت الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا. لماذا سمي يوم التروية؟ نعم، إذن كانوا كأنهم يعلمون بأن أمامهم عرفة وأن أمامهم كذلك أيام منى ونحو ذلك، فكانوا يعني يتجهزون على الأقل بالماء. نعم، لأن العطش يعني أشد على الإنسان من الجوع، فكان سموا ذلك يوم التروية كما سموا أيام التشريق، أيام التشريق لأجل أن اللحم كان يعرض فيها لشروق الشمس. نعم، 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 بالتلبية كان يعتقدون أن لبيك اللهم لبيك لبيك حجة، لبيك حجة ليس عمرته. والتلبية طبعا ترفع فيها الصوت، يرفع فيها الصوت ليس فقط يجهر، يرفع صوته بالتلبية. ففي بعض الأحاديث كانوا إذا بلغوا البرحاء بحت أصواتهم الصحابة، يعني مكان ليس بعيد جدا جدا عن المدينة إذا بلغوه خلاص بدأوا يحسوا بأصواته بأنها بحت. نعم، نعم، حديث أسماء من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. ها بدأ في حللت. ها عندنا هناك نقاط، نقاط ذكرها عندك نقاط، إذن هنا نقاط كأنه وذكرت الحديث معناه تمامه. ممكن هناك أنه لما ليس تم وذكرت الحديث هذا تمامه، معناه ما يأتي بعده، وهم محل الشاهد فقد اكتفت به ماذا ذكر بعدها؟ وذكر الحديث. أي حديث؟ هذا الحديث، هذا هو معناه، ليس هذا تمامه. وضح موسى مزال. كما مثلا أنت تقول بعض آية ثم تغلقص وتقول الآية تمامها، ويقال حتى بالشعر، صار يقول حتى بالشعر، يأتي مثلا بالشطر الذي هو محل شاهد البيت ويقول الشاهد أو البيت بمعنى تمامه. وبعضهم لا يفهمها، يأتي بالآية تامة ويقول آية. ها؟ ماذا؟ لأن الحديث بار أنه لم يتم بعد، المهم عندما قال، عندما قال الحديث فليحلل ثم بعدها ماذا؟ فحللت. ها؟ ماذا؟ ها؟ نعم، هو الإغلاق يغلقه، أغلق. وإحنا عندنا بعد فليحلل ذكر نقاط، نقاط هذه هي موضع فحللت، فحللت اسماء، طبعا ليس من الحديث واضح، اسماء تقول فحللت، والحديث تم كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فحللت. ولكن قوله وذكرت الحديث معناها فيه تتم، لا بد من أن يكون هكذا، فيه تتم ممكن في الحديث يكتفى هنا منها بمحل الشاهد فقط. فذكرت ممكن، صح، وذكرت يفرض وذكر. نعم، قال وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراحا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي وذكر الحديث، وذكر الحديث لأن كذلك لم يتم. نعم، قال وفي السنن عن البراء بن عازب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قادمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال انظروا ما آمركم به فافعلوا، فرددوا عليه القول فغضبوا ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله. تكون أغضبه الله هنا ماذا؟ دعاء، ليس جواب شرط، يدعاء من أغضبك، أغضبه الله. يعني قد يتوهم شخص أنه يقول من أغضبك أغضبه الله كأنها الشرط وجوابه. فقال وما لي لا أغضب. هذا أيوب المنزل أنك تفكر ها؟ ماذا؟ لا خبر هي استفهامية ليس من الموصول، هي استفهامية. من أغضبك أغضبه الله، دعاء عليه. أنت كنت فهمت بأنها موصولية ها؟ لأن أخفت فقط أن يفهم بعضكم بأنها شرطية، لأنه يظهر كأنه يقول من أغضبك أغضبه الله، فتكون كأنها ماذا؟ شرطية مع جوابه من أغضبك أغضبه الله. ولكن من أغضبك فكان الأولى أن يتبع الاستفهام بعد من أغضبك، ثم يقال بعد ذلك أغضبه الله، دعاء عليه أن يغضبه الله عز وجل. فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر. نعم ها؟ من الموصولية هكذا ها؟ ماذا؟ سيئة الموصول أغضبه، أغضبك. أين نحن في الحق قلنا تتبعنا المعنى فربما يكون استفهام أفضل، لأن عائشة رضي الله عنها عندما رأت في الغضب تسأله عن الذي أغضبه، وذلك أجابها صلى الله عليه وسلم. هذا الذي بعده جواب، جواب من أغضبك ها؟ نعم. فهي قولها من أغضبك أنها تسأله من أغضبك النبي صلى الله عليه وسلم، ودعت على الذي أغضبه. نعم أغضبه الله ها. ماذا أغضبك الخبر؟ نعم. إذا كانت من استفهامية فأغضبك هي الخبر ها؟ دعاء لا ليس خبرا. أغضبه الله هنا يعني صيغتها صيغة خبر نعم، ولكنها في المعنى دعاء، دعاء أغضبه الله، يعني كما لو قال اللهم أغضبه. نعم نعم لما لم تكن نسينا في نعم جملة دعائية. قال فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع، فلا يتبع. ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة. يعني إنسان مثلا أحرم بحج هكذا ثم في الطريق ممكن تبين له أو كذا أو كذا أو كذا، نعم يفسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعده، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من خالفه. ولله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب ثم وقد قال له يا أبا عبد الله، سلمة بن شبيب يسأل الإمام أحمد، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة، بفسخ الحج إلى العمرة. إذن الشخص يقول عند إحرامه لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة، ويقصد به التمتع، ثم بعد ذلك يتحلل إلى عمرة. قال فقال يا سلمة كنت أرى لك عقلا، كنت أرى لك عقلا عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأتركها لقولك؟ أأتركها لقولك؟ وفي السنن عن البراء بن عازب أن علي رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا، زوجته رضي الله عنها يعني وجدها وهي قادمة على الحجاج، طبعا لباس الثياب الصبيغ نعم صاحبه يبدو عليه كأنه نعم متجمل ولا متزين نعم ليس على، ونضحت البيت بنضوح، فقال ما بالك، يعني أمر لا يليق بالحاج إذا كنت حاجة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا نعم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعمالكم أعماكم هذا. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان رجل أعمى، ويقال حتى العباس كذلك كان أعمى، وحتى عبد المطلب كان أعمى، يعني الثلاثة مكفوفين في نسق واحد، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قال إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، إن الذي أعمى على عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن الزبير لأنت، ألا تسأل أمك اللي هي أسماء رضي الله عنها، أسماء رضي الله عنها نعم، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقالت صدق ابن عباس، فقالت أسماء رضي الله عنها صدق ابن عباس، جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامير بين الرجال والنساء. وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال دخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من أحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا نعم. وفي صحيحه أيضا عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وذكر الحديث، وفيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا إلا من ساق الهدي، فقالوا أن ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت بالأمر ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفي صحيح مسلم عنه في حجة الوداع حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، يعني الذي طبعا كانوا يعرفونه أن الإنسان لا بد أن يبعد بينه وبين المناسك بأمور النساء ونحو ذلك الشيء. نعم قال وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالي ثم أهللنا يوم التروية. وفي لفظ آخر لمسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وفي مسند البزار بإسناد صحيح. واليوم على كل حال ليس لابد أن الإنسان يعني من الأبطح يهل يستطيع أن يهل في بكر بالحج يوم التروية ويذهب مباشرة إلى منى إذا أمكن أن يصلي فيها الظهر والعصر، وإلا يصلي المغرب والعشاء فيها ويبيت ثم يصلي الصبح ثم بعد ذلك ينطلق متجها إلى عرفات ويستطيع إلى عرفات إذا وكل بأقدام بين مكة وعرفات حوالي ممكن 18 كيلومتر أو 20 يعني إذا بات في منى صباحا ربما بقي له حوالي 12 كيلومتر يذهب إلى عرفات. والطريق معمور بالمارة وبكثير من الناس وفيه ما فيه من الأشياء التي يحتاجها الإنسان في الطريق. نعم قال في مسند البزار وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة. فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت فأحلوا حتى حلوا إلى النساء. وفي صحيح البخاري عن أنس قال صلى الله عليه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. وذكر باقي الحديث. وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني الهجين قال ابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغبت الناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. انظروا السنة حتى في تلك الأزمنة وكان فيها غرابا وعما بعض السنة التي تخفى على عموم الناس. إذن فما أدراك بزمنها. هذا ابن عباس رضي الله عنهما كان وهو طبعا من فقهاء وعلماء الصحابة من عليهم كان أحيانا يذكر الأمر الذي ربما كثير من الناس خفي عليهم فكان يجد من ذلك ما يجد أي إنسان يظهر السنة. قال وصدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. الحبيب ماذا فهمنا هذا الحديث؟ إذن هكذا نعم تمام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم بأن يعني هو متحلل حتى وإن لم يتحلل. لا بالنسبة هو جاء بهذا الحديث من أجل إفادة أن الشخص إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه حتى وإن لم يتحلل فإنه قد تحلل في الشريعة حكما. كما أن الصائم إذا أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم حتى وإن لم يتناول المفطر، بمعنى ما يكون من انقطاعه عن الأكل والشرب بعد هذا الوقت فلا أجر له فيه، لأنه ليس هو محل صيام. أنت صائم في وقت ليس محل صيام، أنت صائم في الليل. فكما أن الصائم مفطر بعد غروب الشمس وكذلك الحاج بعد أن يطوف بالبيت ويسعى فهو متحلل حتى وإن لم يتحلل، هذا مقصوده. قال إما أن يكون معنى أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطاره، فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي، وهذا صريح السنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، وكان يقول هو بعد المعرف وقبله، هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة المعرف، معنى يوم عرفة المظهر. قال حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى. قلت إن الناس ينكرون ذلك عليه، قال هي سنة نبيهم وإن رغموا، هي سنة نبيهم وإن رغموا. وقد روى هذا روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، من سمينا وغيرهم. ماذا ها؟ إذن من سمينا وغيرهم هكذا، لأن على كل حال تقدير الكلام نا هذه مفعول به أول، وهم المحذوفة مفعول به ثاني، واضح؟ نفعل ماذا؟ نهي فعل، نهي فعل هناك مفعول به محذوف. نعم وقد روى
هذا عن
وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيره. ها؟ ولو كانت في الفعل. وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من إذا كانت من فاعل نعم يكون غيرهم ومفعول به نا فاعل لا نا مفعول به مفعول به من هي الفاعل فاعل روى وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا لا فاعل كذلك فاعل ومفعول به محذوف وغيرهم معطوف على من على من الفعل واضح لا وقد روى هذا قد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا مركبة لماذا مركبة أي شيء مركبة لا ليس مركبة سمى يسمي نعم وهي في حقيقة اسم مفعولين اثنين سميتها مريم سميتها مريم نعم سمينا اسم مركب لا سمينا نعم هكذا تقول بعد معنا سمينا تقولنا هي الفاعل فاعل سمى وغيرهم معطوفة على من الفاعل ذي الكلام من سميناهم وأي عطفنا لا أقصد أنه روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سماهم هم الذين رووا وكذلك غيرهم أيضا رووا من سميناهم وغيرهم هي في حق لبنى إنه لمنى لكن ظهر أنه معطوف على من قال وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ومذهب أبي موسى الأشعري ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر نعم مذهب عبيد الله بن الحسن العنبري العنبري ماذا تذكرون له العنبري ذكرناه في أصول الفقه إما في مسألة الإجماع وإما في مسألة التقليد. ها؟ نعم. نعم. قالوا الذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. لهم أعذار. العذر الأول كذا إلى آخر ذلك في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. اليوم 25 من ذو الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اياك.